عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحد 18/3 مصر الجديدة، واستفتاءنا هيبقى تابع لفقرتنا الثانية: هل تعتقد أن نسبة 50% من خارج مجلس الشعب ستؤثر على التوجه الإسلامي للدستور؟ احنا عرفنا أن اللجنة التأسيسية البرلمان وافق على 50% من جوه المجلس الشعب والشورى و 50% من بره، فبنستفتي الناس. هل تفتكر أن 50 اللي من بره، من النقابات المختلفة، من الأندية، من يعني كل الأطياف اللي هتبقى موجودة خارج البرلمان، يا ترى هتأثر في وضع الدستور على توجه الإسلامي الذي يرجوه الناس ولا لأ؟ الفقرة الأولى معانا ملف المسجونين المصريين في سجون السعودية. معانا الأستاذ ممدوح الدمرداش، قنصل مصر السابق في جدة، والد عبد الله أحد المعتقلين، والأستاذ عشماوي يوسف، والد يوسف عشماوي أحد المعتقلين، ومحمد حامد عضو مجلس الشعب والذي فجر هذا الملف داخل مجلس الشعب، مش محمد أبو حامد. أحسن، أنا اتخضيت قلت محمد أبو حامد مين؟ الأخبار معانا النهاردة، في حد كان بيعاتبنا، محمد عبد الرحمن بيقول أنا من أشد معجبين بالبرنامج، لكن في شيء بيستفزني، إن أنت متضايق من الناس اللي بتترشح، وإن منصب الرئاسة شكله بيبقى وحش قدام العالم الغربي والعالم العربي، لكن الكاميرا بتاعتكم يا أخي الكريم إحنا مش بنستضيفهم هنا، إنما الكاميرا بترصد اللي رايحين يترشحوا وبترصد ردود الأفعال فقط. إنما الشيء الغريب إن أنا مش هستضيف عشان أنكت على واحد، يعني عيب على قنوات فضائية تستضيف مرشح عشان تقعد تنكت عليه ويطلع اتنين من جرايد المفروض إنها محترمة يقعدوا يتريقوا عليه ويحط رجل على رجل وينزل الكلام ده على الإنترنت، ده في إساءة لمصر إن لم تكونوا تفهمون ذلك، فاتقوا الله في البلد. يعني طبعا اتقدم للترشح مطرب ومقاول صعيدي قال جمعة 15,000 توكيل، وساعاتي ومحاسب ومدير مالي يسحبون أوراق الترشح للرئاسة النهاردة. أنا معايا بس يعني طبعا مش على الخبر كتير، خبر الترشح إنما احنا بس بنقول اللي بيحصل عند اللجنة العليا للانتخابات. إنما معايا كاريكاتير كان المفروض نعرضه مبارح بس للأسف لضيق الوقت. هذا الكاريكاتير أنا ببعت رسالة لأعضاء مجلس الشعب، إن ما كنتوش هتاخدوا بالكوا من هذا يبقى عليه العوض في اللي انتخبوكوا. الرسالة دي بوجهها للموقرين المحترمين من مجلس الشعب المطار الإسلامي. ده كاريكاتير اتعرض على النايل تي في اللي بياخد فلوسه من دمنا، والسيد وزير الإعلام ببعت له رسالة بقول له من سمح لهذا الرويبضة الأرعن التافه إنه يجرح ويصدم مشاعر المسلمين بكاريكاتير بيتكلم فيه عن أركان الإسلام، بيقول أركان الإسلام الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والبحث عن كاميليا، يقصد كاميليا شحاتة. طبعا أنا بقول لهذا اللي كاتب الكاريكاتير ده بقول له أخشى أن تكون دخلت في دائرة كفر، أخشى، أنا لا أقول عنك كافر عشان اللي بيتصيدوا الكلام، لكن أخشى عليك، لأن الذي ساخر من أصحاب رسول الله قال ما رأيت مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. لما مالك بن عوف ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا الخبر، الرجل سابق إلى رسول الله وأمسك بلجام فرسه وقال يا رسول الله حديث الركب كنا نقطع به الطريق، فأنزل ربنا قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأستاذ الفاضل ده لابد له من توبة لله سبحانه وتعالى، لأنه الهيافة لما تتملك دماغ واحد والكراهية والحقد تجاه تيار معين أو شخص معين، امسك الشخص وقول اللي انت عايزه، إنما انت مالك ومال شعائر الإسلام يا أستاذ يا محترم يا متربي، مالك انت ومال شعائر الإسلام؟ ليه تصدم المسلمين في انك انت تقدر تعمل كده عن النصارى في مصر؟ تقدر؟ أتحداك لو أنت رجل تفترئ على شيء في كتب النصارى، بدل ما تعمل هذا الكاريكاتير الفج اللي انا بتمنى انه اعضاء مجلس الشعب الموقرين يعملوا طلب احاطة للسيد وزير الاعلام، لان هذا الانسان لازم يتعاقب ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه ان يلعب بشعائر الاسلام باسم الابداع والكاريكاتير. ببعث رسالة للسيد وزير الثقافة وببعث رسالة لرؤساء الصحف او نقيب الصحفيين بقول له اذا كان يرضيك ان تهان شعائر الاسلام ويضاف اليها شعيرة مش موجودة عندنا على سبيل السخرية، ده موضوع تاني. الا هل بلغت اللهم فاشهد. احنا مش عايزين نخش في ورطة وضنك اكتر من اللي احنا فيه باعتدائنا على شعائر الله واهتماماتنا بس احنا اللي ليل ونهار عمالين نهتم بسفاسف امور، انما ما يصيب الدين في مقتل وما يصيب السنة في مقتل وما يصيب القرآن في مقتل لا يلتفت اليه احد. فانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ده يحصل. النقر نرفض مشاركة البرلمان في اللجنة التأسيسية. احمد طه النقر من الجبهة الوطنية للتغيير رفض ما اسفرت عنه نتيجة الاقتراع لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لصيغة الدستور عن الاقتراح بتشكيل 50% من داخل البرلمان و 50% من الخارج والتي تشمل جميع المؤسسات والجهات. وقال الحقيقة ان الجمعية الوطنية للتغيير تبحث اللجوء للقضاء لبطلان هذا التشكيل. معانا الاستاذ احمد طه النقر مدير تحرير جريدة الاخبار والمتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير. سلام عليكم يا استاذ احمد.
اهلا بك يا دكتور.
استاذ احمد لماذا الرفض؟
الرفض لأن هناك إساءة تفسير لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية والتي تنص على أن ينتخب الأعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشورى المعترض في اللجنة التأسيسية. وفعل ينتخب فعل متعدي أي يتطلب مفعول به.
نعم.
ويجب لا يجوز ولا يعقل أن ينتخب الشخص نفسه.
نعم.
يعني يجب أن ينتخب غيره.
نعم.
إحنا رجعنا للمعجم الوسيط ورجعنا لفقهاء لغويين، ده الجانب اللغوي. هناك أيضا رأي الفقهاء الدستوريين الذي يذهب إلى أن الدستور سلطة منشئة للسلطات الثلاث، يعني الدستور ينشئ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة الفضائية.
نعم.
ولا يجوز ولا يعقل أن تنفرد أو تشترك سلطة إحدى سلطات الثلاث في وضع القانون المنشئ أو الوثيقة المنشئة للسلطات الثلاث بحيث تتغول على السلطتين الأخريين.
طيب دلوقتي حضرتك هل التفسير اللي أنت بتقوله ده لم يكن يفهمه اللي هم عملوا هذا الكلام واقترحوا ان يكون 50 و50؟
يا سيدي هذا التفسير قال به الدكتور جابر نصار الاستاذ القانون الدستوري، وقال به الدكتور ثروت بدوي، وقالت به المستشاره زينو هزيني. كل ده لان طبعا لم يستمعوا لاحد، وواضح تماما ان الاغلبيه او الاكثريه في البرلمان لم تحترم تعهداتها بان يكون الكلام توافقي.
هل حضرتك هل هذه المجموعه اللي داخل البرلمان كانت قد اتفقت قبل وضع اللجنه التاسيسيه للدستور انها مش هتختار حد من البرلمان خالص؟
اولا قالوا انه سيكون توافقيا. المهم في الموضوع انه انا اكمل لحضرتك اساسا عشان في هناك مزالق اخرى. الان هناك في طعن احالته الاداريه العليا المحكمه الاداريه العليا الى المحكمه الدستوريه في بعض مواد القانون الذي جرت على اساسه انتخابات مجلس الشعب. واذا قبل هذا الطعن فمعنى ذلك ان يطعن بعدم شرعيه مجلس الشعب.
كويس.
وعدم شرعيه الاعضاء الذين انتخبوا من بينه لتمثيله في اللجنه التاسيسيه، وسينسحب هذا عدم الشرعيه الى الدستور. احنا عايزين نحصن الدستور باعتباره وثيقة دائمة وشيء ثابت ضد اي طعون مستقبلية.
هل لو كان المجلس الشعبي يا سيدي الفاضل، وده تساؤل موجود عند الناس، اتى ب 80% ليبراليين و 20% اسلاميين، كان نفس الكلام هيتم الموافقة عليه، ولا كانت التيارات الليبرالية هتقول نعمل وناخد من جوه المجلس عدد ومن بره المجلس عدد؟
القضية ليست بالليبرالية ولا اسلامية، القضية مستقبل مصر. هناك ايضا مزلق اخر وهو اشتراك بعض اعضاء مجلس الشورى في اللجنه التاسيسيه، ونحن نعرف أن هناك شبه إجماع من الشعب المصري على إلغاء هذا المجلس باعتباره زائدة الشرعية.
هل هذا الإجماع
في هذه اللجنة التأسيسية لن يكون محايدين؟
هل هذا الإجماع من المجلس؟
إجابته مجروحة لأنه هو مش هيقول إلغاء مجلس الشورى.
أستاذ أحمد هل إلغاء مجلس الشعب أجمع عليه الشعب المصري باستفتاء دستوري؟
نعم.
فين الاستفتاء؟ يعني ما شفناش استفتاء تم عليه من الشعب المصري انه مش عايز مجلس الشورى.
لا، في الانتخابات كان اقبالا ضعيفا جدا لما يتعدى 10%.
لو كان حتى 3% يا فندم او ليس انتخابا.
الاقبال الكبير على انتخابات مجلس الشعب، فده معناه ان الشعب نفسه لا يحس باهميته.
يعني حضرتك
لا، على اي الاحوال ما يعني بغض النظر عن هذه النقطة.
نعم صبر.
يعني اذا كان مجلس الشعب احد المواد مجلس الشورى احد المواد المطروحة، وايضا نسبة العمال والفلاحين دي مواد مطروحة، يعني التجاوز عنها او التخلص منها.
نعم.
فانا لا استطيع ان اتي باعضاء مجلس الشورى لكي يدلوا بدلولهم في مسألة مطروحه ولهم مصلحه فيها.
سؤال اخير يا فندم، ايه الاجراءات اللي هتتبع عشان وضع اللجنه التاسيسيه للدستور ان رفض ال50 وال50؟
نحن سنلجا الى القضاء ل يعني الزام مجلس الشعب باللجوء للجنه للمحكمه الدستوريه ل تفسير نص المادة 60. نص
طب المادة إذا المحكمة الدستورية
انتخب لا يمكن أن انتخب نفسي يا دكتور.
حاضر يا فندم، أنا بسأل بس، افرض أن المحكمة الدستورية أقرت 50 و50، هيتم الموافقة ولا هنعمل استشكال ونطول؟
لا يعني ده طبعا القضاء الإداري هو اللي يحكم بده ويحول إلى المحكمة، إذا أقرت المحكمة فنحن نحترم محكمة القضاء.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد طه النقر، مدير تحرير جريدة الأخبار والمتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير. المواطنون يستغيثون من بلطجة سائق السيرفيس مع تصاعد إضراب هيئة النقل العام. احنا معانا الأستاذ الجبالي محمد المراغي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري. السلام عليكم أستاذ جبالي.
عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور.
ممكن توطي التلفزيون حضرتك وتسمعني من التليفون؟
ماشي يا فندم.
الاضراب النهارده دخل يومه السادس يا فندم بتاع سواقين النقل، ايه الدور اللي قامت بيه النقابه لحل هذه المشكله؟
والله يا فندم احنا دلوقتي لينا 3 ايام بنتشاور، وبعتنا مذكره للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ القاهره على اساس مطلب العمال 100 شهر في نهايه الخدمه.
نعم.
وتبعيه الهيئه لوزاره النقل. فاحنا بعتنا طبعا انا متضامن مع العمال في موضوع نهايه الخدمه ال 100 شهر، وقلنا ان نهايه الخدمه ما تكونش من ميزانيه الدوله ولا من الدوله خالص، احنا بنقول في مشروع الجماعي بياخدوا منه ما قيمه 2 تذاكر لهيئه النقل العام.
نعم.
فقلنا عملنا حسبه، قلنا ان هم يرفعوا قيمه تذكره واحده للنقل الجماعي وتضاف لصندوق التكافل يستفيد بها العمال.
رفع التذاكر ده يكون يا فندم، رفع التذاكر ده هيكون يا فندم على حساب الشعب؟
لا يا فندم بعد اذن معاليك، هو التذكره زي ما هي.
كويس.
ده احنا الهيئه متعاقده مع النقل الجماعي.
أيوه.
بتاخد على كل دور ما قيمه تذكرتين، يعني ما قيمه 2 ركاب.
نعم.
2 ركاب.
نعم.
حتى يتسنى لهيئة النقل العام تعطي النقل الجماعي حق التشغيل على الخطوط.
نعم.
ما هياش قيمة التذاكر من الركاب.
طب بالنسبة
بالعكس يا فندم، احنا دلوقتي متضايقين على اساس النقل الجماعي اللي هو القطاع الخاص رفع تعريفة الركوب من 1.5 جنيه ل2 جنيه تلقائي.
طب بيرفعها على اي اساس وتحت اي معايير؟
ما هو في الفوضى بقى يا دكتور.
في الفوضى يا دكتور. شكرا جزيلا استاذ جبالي محمد المراغي، رئيس النقابه العامه للعاملين بالنقل البري. كل الخناقات اللي بتحصل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا اللي شارب المر فيها الشعب المصري بس، ما حدش بيدفع الضريبة غير الشعب المصري. يعني عمالين، انا عجبني واحد الحقيقة يعني قال لي والله بص يا شيخ خالد احنا ما شاء الله لا قوة الا بالله، اسمه محمد المصري، وعمالين نكتشف مشاكل في البلد لا حصر لها، ده انا بقول يعني، بس مش عارفين نحل مشكلة صح. مشكلة واحدة، كل حتة دلوقتي اللي عايز يعمل اي حاجة بيعملها براحته، لا في ضابط ولا في رابط، عايز تشتم اشتم، عايز تعتدي اعتدي، عايز تضرب اضرب، عايز تقطع طريق اقطع، عايز تنام قدام مجلس الشعب نام، عايز تقلع بلبوس اقلع، اللي انت عايز تعمله اعمله، واضح انه لا دولة قانون نفع ولا حتى وازع الدين بقى يؤثر في قلوب الكثير الا من رحم الله سبحانه وتعالى. تخيل ان الواحد جاي يركب على الصبح في الظروف اللي احنا فيها دي والضغوط الاقتصادية ويفاجأ ان اجره ترتفع من جنيه وربع او من جنيه ونص لاتنين جنيه وش كده من غير لائحة ولا دستور. انا بتصور انه طالما الموضوع كده خلاص يقف الناس برضو ما يركبوش لحد ما يبتدوا يشوفوا حلول في القصة دي، لان مش ممكن هننهك الناس ورا انبوبة البوتاجاز ورغيف العيش والمواصلات والغاز والقصص دي كلها واحنا مش عارفين نلاقي حلول في حالة عجز تام ولا عارفين نتعامل مع اي حد بشكل قانوني محترم. ده احنا النهاردة بنحكم في قواضي من سنة 2000 وفي قواضي بقالها 30 سنة ما تحكمش فيها. رفع المنتقبات للنقاب قبل دخولهم وادي دجلة. وادي دجلة من اشهر المناطق بالقاهرة، كان من شروط الحصول على عضوية وادي دجلة قبل ثورة 25 يناير عدم حصول او دخول المنتقبات لوادي دجلة، وبعد ثورة 25 يناير تم السماح للمنتقبات بالدخول بشرط رفع النقاب اثناء الدخول. ترفع النقاب اهلا وسهلا، بس مين اللي هيشوف وشها؟ هي دي القضية اللي هنخش في خناقات فيها. معانا الدكتور هاني والي مدير بإحدى شركات البترول. السلام عليكم دكتور هاني.
عليكم السلام وبركاته، أهلا شيخ خالد، زي حضرتك؟
الله يرضى عنك. دكتور هاني، رفع النقاب للمنتقبة ضرورة مهمة جدا في المطار وفي الأماكن اللي ممكن يخشى إنه حد ينتحل شخصية منتقبة محترمة، لكن مين اللي واقف بيشوف وش المنتقبة على باب وادي دجلة؟
هو حضرتك بس يمكن على عجالة.
اتفضل.
أنا حبيت أشترك بنادي دجلة، فقمت بالاتصال بمندوب التسويق هناك والاستاذ امير زخاري، رجل محترم جدا، واتفقنا مع بعض على الشروط الماليه والاداريه اللازمه لعمليه الانضمام. وبالفعل رحت له يوم الخميس 15/3، رحت للنادي في التجمع الاول وقابلت الاستاذ امير زخاري وعملت ابلكيشن بعد ما راجع الاوراق المطلوبه مني اللي هي شهادات ميلاد وتخرج، وسالني اين الزوجه لعمليه الانترفيو. قلت له حضرتك انت ما بلغتنيش، على كل حال مفيش اي مشكله ما دام في واحده هتقوم بعمليه المقابله فانا يعني ممتن جدا، مش اي مشكله. قال للاسف التجمع الاول ما فيهوش واحده، ولكن في المدام نجين في فرع النادي بالمعادي ممكن تقبل مقابله معاها انترفيو، وممكن تاخد الفرصه تنسق في المعادي.
كويس.
ودلوقتي حضرتك هتبقى معايا مع الاستاذ ارجح اسمه امجد يا ماجد العريان، هيتقابل حضرتك معاه. بالفعل راجل محترم جدا جدا، انا قابلته بابتسامه جميله قوي وقال لي حضرتك، هو السؤال الاولاني كده كام سؤال كده، حضرتك انت اخترت النادي ليه؟ قلت له والله انا سمعت عن النادي ان هو نادي محترم واداره محترمه. قال طب سيادتك انا هسالك سؤال بس يا ريت تحاملني فيه. النادي بيسمح بدخول المنتقبات بشرط رفع النقاب عن الدخول لفرض الامن. قلت له مفيش مشكله ما دام في واحده موجوده مسؤوله بكده انا مفيش اي مشكله. قال لا ده حضرتك للاسف ده راجل مش ست.
اشمعنى بقى؟
اتفضل. طب حضرتك ما بلغتنيش ليه قبل ما اجي ان سياسه النادي ما تمنعش من دخول المنتقبات بشرط ان ترفع النقاب امام فرد امن؟ فبرد عليه ابتسامه جميله قوي قوي قوي، انا شكرته وخدت الاوراق بتاعتي ومشيت. السؤال هنا حضرتك، احنا بالنادي احنا في وطن واحد نسيج واحد مع حريه العقيده، الكلام ده بيطبق على طرف دون الاخر؟
طب انا بسال حضرتك دكتور هاني معلش سؤال محدد، يعني هل من قله الستات في مصر يعني لازم اللي يشوف وش منتقبه راجل؟
الكلام ده قلت له حضرتك انت ستك لو خدت اشتراك 10 فاغ من كل واحده داخله منتقبه ارجح الوظيفه دي هيتصارع عليها ناس كتير جدا. فهو ابتسم قال لي لا لحضرتك هو بس رجل مفيش سيدات عندنا.
هل في اصرار عند وادي دجله نادي وادي دجله انه
نعم.
لازم اللي تخش تكشف وشها عن طريق راجل؟
نعم. قلت له طب حضرتك مفيش واحده، بدليل ان هو حد اداني المدام نيفين ان اعمل معاها مقابله في المعادي. قلت له طب سيادتك لما انا هروح المعادي عشان اعمل انترفيو طب ايه لازمه رجل الامن هنا؟ طب ما سيادتك لما جت قعدت معاك في الانترفيو خلاص. بدل من العمليه مشكله الانترفيو هناك في المعادي وفي واحد في الامن هنا. فابتسم حقيقه كان راجل محترم جدا جدا, رد عليا بابتسامه وشكرت وخدت الاوراق بتاعتي اللي انا كنت قدمتها وانصرفت.
انا اقترح على حضرتك دكتور هاني تروح كده لمنظمه مجتمع مدني او حقوقيه وتقول لهم نعمل وقفه للدفاع عن المنتقبات الحرائر زي اللي كانت بتتعمل دايما. بشكرك دكتور هاني والي مدير باحدى شركات البترول. حاجه مسخره, حاجه مسخره, يعني انا مش قادر اتصور التعنت غير المسبوق. انك انت عايز تحرم انسان شاف من وجهه نظره انه يلبس مراته النقاب انها تتعامل بحريه, تدخل نادي جيش, تدخل نادي شرطه, تدخل اي مكان عايزه تدخله تحت شرط ان حد يكشف وشها للظروف الامنيه, بس ليه يكشف وشها واحده ست زي ما بيحصل في المطار؟ عايزين تقنعوني ان ما فيش ستات خالص في مصر تقف على باب نادي وادي دجله تشوف وش المنتقب, وما كان منتقب في النادي اصلا على بعض. ده احنا لو استدعينا بالتليفون واحده من بيتها وقلنا لها تعالي مش هتستغرق الموضوع اكتر من ربع ساعه. لكن هي فكره التعنت والتمييز اللي دايما بيدندنوا عليه وبيطنطنوا عليه مع الاسلاميين بس. امناء وافراد شرطه يقطعون الطريق بالشرقيه ويطلقون النار في الهواء. النهارده الظهر قام عشرات من افراد وامناء الشرطه بمركز شرطه ابو كبير بمحافظه الشرقيه باطلاق اعيار ناريه في الهواء بالمدينه, قام على اثرها العديد من اصحاب المحلات بغلقها بعد حاله ذعر. طب عملوا كده ليه؟ العشرات من افراد وامناء الشرطه قطعوا الطريق امام المركز معلنين اعتصامهم على قضبان السكه الحديد مما ادى الى توقف حركه السير. ليه يا استاذ انت وهو؟ قالك احتجاجا على قيام سلفي بقتل مخبر سري بالمركز بواسطه اطلاق ثلاث رصاصات مختلفه بالجسم لفظ على اثرها انفاسه الاخير. الاستاذ عمر ربنا, السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, ازيك يا باشمهندس؟
الله يرضى عنك. استاذ عمر, يعني مين السلفي اللي قتل المخبر وايه اللي حصل؟
هو حضرتك الاول, هو يعني مش عايزين نقول عليه انه سلفي, يعني هو واحد
لا انا متاسف, انا قصدي اقول لك اصل الخبر جاي كده مش انا اللي بقول عليه.
ما انا هوضح لحضرتك اهو.
اتفضل يا فندم.
هو اصلا واحد اصلا كان الاول مش ملتزم, كان عادي يعني تمام
كويس,
يعني كان بيبيع حاجات مش مظبوطه
كويس.
المهم كان في اخوه اتعرفوا عليه وكده ويعني ايه مشي معاهم في سكه الالتزام وكده, انهم يعني ما تعمقش قوي يعني التحق عادي تمام. فحصل مشاكل بينه وبين امين شرطه قبل كده ايام قبل الثوره, اسمه علي امين تمام, وكان خبط وكده وكان اتحبس وكده. فالمهم خرج يومين الثوره زي ما حضرتك عارف في خروج الناس من السجن كده تمام. فحصل مشكله بينه وبين المخبر ده, على هو اللي انا سمعته بالظبط, انا ما شفتش بالظبط, ان كان في مشكله بين اللي هو اللي بيقولوا عليه السلفي عادل ده اللي بيقولوا عليه السلف مع ظابط تمام. فحصل فتقريبا ربيع ده ضربه او حاجه زي كده, فهو قال له انا هقفلك او حاجه زي كده, ما اعرفش بالظبط عشان برضه ايه ربنا ما ياخدنيش على حاجه يعني ما انا ما حضرتهاش. المهم ان هو ايه قتله كده. اتفاجئنا ان افراد
قتلوا ازاي يا استاذ عمر؟ يعني يعني دخل عليه في الشارع اتخانقوا مع بعض؟
بيقولوا ان هو قابله في الشارع وقام ضربه بمسدس او حاجه زي كده.
ومسدس ده جابه منين وحاجه زي كده؟ جابه منين؟
ما اعرفش.
تعرفش؟ اتفضل.
المهم افراد الشرطه طبعا نزلوا بقى البلد عندنا في ابو كبير, دخلوا محل فاكهه كسروه دمروه خالص, ومشوا بقى على مدرسه البنات مدرسه التجاره وقعدوا يضربوا نار ويعني يعملوا يعني يقولوا احنا موجودين يعني, ويضربوا نار كده عشوائي وزي ما حضرتك شايف كده. يعني في يعني
ما شاء الله يعني في همه هم من امناء الشرطه للدفاع عن زميلهم يعني.
ايوه عاملين رعب في البلد عندنا في ابو كبير.
شكرا يعني جزيلا.
انا عايز يعني عايز اقول حاجه, يعني هو واحد قتل واحد, احنا اهل ابو كبير ذنبنا ايه؟ يعني ربنا قال في القران ولا تزر وازره وزر اخرى.
لا احنا عندنا بمناسبه الثوره بقى, بريح حضرتك وبشكرك على مداخلتك, احنا عندنا بمناسبه الثوره تزر وازره وزر اخرى, واللي عاجبه ومش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. هم واحد قتل امين شرطه على طول سميناه سلفي عشان مربي لحيته بقى سلفي على طول, يعني مش جماعه اسلاميه, مش صوفي, مش منحرف, مش اي حاجه, سلفي لازم بين قوسين سلفي. ونعمل فيه ايه؟ ناخده نبتدي عايزين نعمل قلق بدل ما نروح. ده انا بتكلم عن افراد شرطه يعني بتوع قانون السيد وزير الداخليه, البهوات يروحوا يقطعوا قضبان السكة الحديدية ويضربوا عيارة نارية في الهواء. طب استرجلوا على المنحرفين والمجرمين بدل ما بتسترجلوا على البنات وأهل القرية الغلابة. ده لو احنا عندنا شوية ضمير. انما زي ما قلت لكم معلش الثوره ما وصلتش يبدو وزاره الداخليه بالمره كمان. الاخوان تتجه لاعاده النظر في قرار عدم الدفع لمرشح رئاسي. مصادر اخوانيه مطلعه كشفت ان عددا من اعضاء مجلس الشورى الاخوان طلبوا خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعه باعاده النظر في قرار الجماعه الذي يقضي بعدم ترشيح احد من قياداتها في انتخابات رئاسه الجمهوريه والذي صدر مطلع الشهر العام الماضي، وصدر على أثره قرار بفصل عبد المنعم أبو الفتوح عضو مجلس الشورى الجماعة آنذاك. ومن المنتظر بحسب نفس المصادر أن يتم التصويت على مقترح إعادة النظر في قرار الجماعة بعدم الدفع بأحد قيادتها في معركة الرئاسة خلال اجتماع مجلس الشورى الذي سينعقد الجمعة المقبل. طبعا في كلام مش موثق، إنما طرتيش كلام في وكالات بتروح وتيجي على أنه ربما تدفع الجماعة بالمهندس خيرة الشاطر ربنا يديله الصحة على منصب رئيس الجمهورية، نقل مقر البورصة المصرية الرئيسي إلى القرية الذكية. الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أعلن عن إتمام إجراءات نقل المقر الرئيسي للبورصة إلى القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر مع بقاء بعض الإدارات التي تتعامل مع جمهور وعناصر السوق بشكل مباشر بمنطقة وسط القاهرة للتسهيل عليهم، ودي حاجة ممتازة. عايزين نخفف الضغط شوية عن وسط القاهرة. مجلس الشعب يناقش قانون تعويض أسر الشهداء بإذن الله غدا الاثنين، بكرة الاثنين إن شاء الله مجلس الشعب هيبحث قانون تعويض أسر الذين قتلوا في ثورة 25 يناير، نسأل الله أن يرحمهم أن يغفر لهم، ويتضمن رفع تعويض القتلى من 30,000 إلى 100,000، ويحدد المجلس موعدا لمناقشة 16 استجواب حول تبوير الأراضي الزراعية والفساد الإداري والمالي بمكتبة الإسكندرية ومشكلة جامعة النيل وضياع الآثار، وثلاث استجوابات حول إهدار حق أوائل خريج كليات الحقوق والشريعة في التعيين بالنيابة العامة لمصلحة أبناء المستشارين الأقل تقديرا منهم. طبعا مجلس الشعب فيه شغل في شغل، إنما وسط الهوجة اللي بنشوفها من الإعلام المقروء والمرئي مش باين شغل النواب ولا طلبات الإحاطة اللي بيعملوها. أنا معايا يعني آخر خبر ونخرج لأسر المعتقلين السياسيين. انتعاش تجارة المخدرات وارتفاع معدلات الجريمة بالصف وأطفيح. طبعا وسط استمرار انفلات حالة الأمن والأخلاق ارتفعت أصوات البلطجة وتجار المخدرات في مدينة الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة وش كده نهارا بدون رادع. ويعاني الأهالي من ارتفاع معدلات الجريمة وتجارة المخدرات والسلاح والقتل والسأر. نفسي ومنى عيني أشوف كاميرات الإعلام كله الحقيقة بتبص على المشكلات دي. نفسي ومنى عيني والله العظيم هتحل مشاكل كتير، بدل ما هي مفرغة كل حياتها لمجلس الشعب وميدان التحرير. ما دي مشكلة لو الكاميرات راحت صورت وبقت قضية رأي عام وتحركت الشرطة وتحرك المجلس العسكري بنبعث قوات ونمسك البلطجية دول يتحطوا في المعتقلات، الدنيا تبقى ألذ من كده بكتير. انما الحاجات اللي زي كده مشاكل الناس معاناة الناس في كل مكان احنا بعيدين عنها كل البعد طول النهار والليل. للاسف اتحصرنا في شويه قضايا سياسيه الشعب المصري الحقيقه في جملته بدا يزهق منها ومش متفاعل معاها خلاص، لانه شايف ان احنا عمالين نتكلم ونروح ونيجي ومحدش قابل حد، وفي ناس مش عايزه البلد تقف على رجليها من بالاخر. عارفين من الاخر دي في ناس مش عايزه البلد تقف على رجليها خالص، فيها لغ فيها. قلنا الكلام ده زمان، قالك انت بتقعد تتبلع على الناس. انا بقول لكم تاني وعاشر ومئة، في ناس مش عايزة مصر تقف على رجليها سواء من بره سواء من جوه. لو ما كانش له مكان في الصدارة مش هينفع، ولذلك بيقاتلوا قتال الموت من اجل ان يكون لهم اي دور. المهم ان حتى لو الشعب ما اختارهمش، حتى لو الشعب رفضهم، انما غصب عن الشعب واللي خلفه الشعب واللي خلفه الاسلاميين كمان لازم نحط بوزنة في تحديد مسار البلد. طب اتفضل حطه بأدب وباحترام، اتفضل حطه بحب وطنية، انما تحطه بالدراع وبالمؤامرات وبالفخاخ وتقدم لي طعن وترجع لي طعن وتقول لي مجلس الشعب. طيب لو مجلس الشعب حتى طعن عليه وقع، انا ببشركم برضو هينتخبوا الناس اللي الشعب اختارهم، مش هيختاروكم، لان الشعب جربكم 30 سنة في معارضات ديكورية من تحت الترابيزة وعلاقاتكم بأمن الدولة والتذاكر والسفر والانبساط وحتة مقر مكتوب عليه حزب نقط ويقعد يجعجع صاحبه في الجرايد وخلاص. الشعب جرب منكم كده، وجرب منكم ايه غير كده يعني. يعني انا اتوقف الحقيقة. طبعا الخبر بيقول لي ان انتعاش حركة البيع والشراء في سوق المخدرات بالمنطقة، الكلام ده في الصف واطفيح جهارا نهارا. اهالي العياض بيقولوا التجار مش قليلين، عددهم بيكبر، مجرد ما تركب وتعدي تلاقي ناس وقفالك بالبانجو والحشيش عيني عينك، والرشاشات عيني عينك، واللي مش عاجبه هنوصله مشوار صغير كده سريع للدار الاخرة هو واللي يتشدد له. هو ده منطق البلطجية للي معترضين على تشريع حد الحرابة اللي المفروض هيضبط ايقاع الامن، لانه قانون رباني مش لانه اللي حطه الشيخ عادل عزازي ولا اللي مخترعه سلفي. فاصل ونواصل مع ملف المسجونين السياسيين المصريين في السجون السعودية، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم ومعانا قضية أو ملف السجناء السياسيين في السجون السعودية. كلمنا فيه كتير الحقيقة، وناشدنا ملك المملكة العربية السعودية الملك عبد الله ابن عبد العزيز حفظه الله. قلنا ان احنا محتاجين يعني من منطلق أخوة ومن منطلق رفع الظلم عن أناس مظلومين، وانا عارف انه في ديوان مظالم موجود في ديوان الأمير السعودي أو الملك السعودي، ناشدنا وقلنا أنه نخشى أنه دايما قد يؤتى أي بلد من خلال الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من هذا المنطلق ومن الأخوة الإيمانية والعربية اللي موجودة بين مصر والسعودية، ناشدنا وبنناشد وبنقول لوزير الخارجية حرك القناصلة بتوعك والسفراء اللي موجودين في الدول يشوفوا رعايا هذه الدولة اللي مسماها مصر اللي أهلها بيتبهدلوا جوه وبره. عشان كده يسعدنا أن يكون معانا النهاردة في هذا الملف الشائك الأستاذ محمد حامد الشبرجي عضو مجلس الشعب اللي فجر هذا الملف داخل مجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عشماوي يوسف والد أحد المعتقلين. السلام عليكم أستاذ عشماوي.
السلام ورحمة الله.
والأستاذ ممدوح الدمرداش والد عبد الله أحد المعتقلين وكان يعمل قنصل مصر السابق في جدة. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بداية يعني أستاذ محمد، لما فجرت هذه المشكلة وهو مجلس الشعب، عايزين نعرف إيه الصدى النواب في التعامل مع هذا الملف، وخصوصا إن الأهالي بيصرخوا من فترة بعيدة وإحنا بنناشد من زمن، والشباب اللي مرمي في السجون هناك مش عارف هو مرمي ليه. يعني هو لو عارف إنه عليه تهمة الأهالي نارها هتبرد وتقول خلاص أخطأ يتعاقب، إنما إيه الصدى النواب لما فجرت الملف جوه مجلس الشعب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا هنبدأ، ربنا ارزقنا الإخلاص في السر والعلن والقول والعمل.
آمين.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
آمين.
خاطرة قصيرة نبدأ بها، أننا نحمل الحب والود والخير لكل الأحباب العرب والمسلمين في كل مكان.
نعم.
ونخص بهذا الحب وهذا الاحترام وهذا التقدير السعودية بالذات، لأن بها بيت الله الحرام الذي ذكر على لسان سيدنا إبراهيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
نعم.
قلوبنا جميعا بتهوى وتحب وتعشق وتكرر هذا العشق وهذا الحب لبيت الله الحرام ولقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فنحن نحمل الحب والود للخير لكل إخواننا بدءا بالسعودية ثم بفلسطين.
نعم.
مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكل البلاد العربية والإسلامية مصر والمسيح منها الخير والحب.
جميل. الملف بقى حضرتك لما فجرته في مجلس الشعب كان ردود الافعال ايه؟
هو اول ما فجرناه في مجلس الشعب كان بداية بشاب عندنا من الدائرة في ديروت اسمه احمد جلال داخلي.
نعم.
هذا الشاب يشهد له الجميع بالاخلاق والسلوك الطيب والكفاءة في عمله، وغيب. وبعد ذلك اخذت الملف ورفعته الى مجلس الشعب وعملت طلب إحاطة وحول إلى لجنة الشؤون العربية وتم اجتماع لجنة الشؤون العربية وتم استدعاء وزارة الخارجية والسفارة المصرية في السعودية وتم مناقشة الأمر. ثم بعد ذلك زارنا سفير السعودية وتناقشنا معه ووعد بأنه سيقوم بحل هذا الملف. وبعد ذلك حدث لقاء بين لجنة الشؤون العربية ولجنة الشؤون الخارجية وتم اللقاء مع السفير السعودي وتم أخذ الوعود كذلك.
طب السفير السعودي بيقول ايه؟ يعني انا سمعت ان بيقول ما فيش ولا مسجون سعودي هنا مصري هناك في السجون، وانا معايا ملف فيه 28 او 29 سجين، اكتر واحد واخد سجن في سجن ابها خالد محمد موسى عمر 8 سنوات بقاله مسجون هناك، واقل واحد عندي سنتين هشام سعد عبد القادر السيد برضو في سجن الدمام. يعني المساجين دول ايه؟ يعني القنصل او السفير السعودي مش عارف، وفي نفس الوقت القنصل المصري والسفير المصري في السعودية مش عارف؟
ما هذا العجب. يعني دول موجودين وعندهم، هم بيقروا ان هؤلاء الاسماء دي موجودة عندهم، وتابعناهم وحصلنا يعني بكل اسف يؤسفنا ان كل اهالي هؤلاء المعتقلين لم يصلوا الى ذويهم ولم يعرفوا انهم مسجونين الا بعد يعني ايه
عناء
عناء شديد ووقت شديد يعني ايه عاشوا في روع وفي تعب وفي يعني. مثال ذلك عندي ملف المعتقل احمد عبد اللطيف عيد، كان ارسل اختفى ابنه فجأة ارسل الى السيد الاستاذ الدكتور عمرو موسى ايام ان كان الامين العام للجامعة العربية وشكى له ان ابنه اختفى فجأة ولم يعرف عنه اي شيء، ثم ارسل مرة اخرى الى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالمملكة السعودية، ثم ارسل المستشار النائب العام وبعد جهد جهيد تبين ان هذا معتقل وموجود في السعودية. فده رد واقعي على سفير
السعودية. هرجع لحضرتك انما نكلم الاستاذ عشماوي والد يوسف. اولا يوسف واخد كم سنة، يعني بقاله كم سنة مسجون؟ ايه اللي بيتقال لك يعني تهمته ايه؟
هو يوسف بقاله الوقت 3 سنين و8 شهور من 24 اغسطس 2008 اختفى فجأة.
هو كان بيعمل ايه؟
هو كان بيعمل مبرمج تبع مؤسسة اسمها ينابيع التقنية في السعودية.
كويس.
في الرياض. وكان بيقوم بعمل مكلف به في داخل الامن السعودي وفي داخل الجامعة وفي داخل الخارجية السعودية.
كويس.
اخر حاجة.
كويس.
يوسف شاب خريج حاسب آلي، حياته كلها محطوطة في قلب جهاز. يعني ما فيش حاجة تلفت
نظره. عاشق لجهاز وقاعد عليه وده شغله.
اي جهاز يشوفه بيقف قدامه. اشتغل هناك، وكان اصلا انا ما كنت رافض ان هو يسافر. لما جاله عرض من ان هو حاصل على منحة من الاتحاد الاوروبي اوريكال بامتياز، وجاله عرض من الهند وجاله عرض من امريكا، ورفضتهم. خفت عليه لانه ناقص سريرة جدا وطيب جدا.
عنده كم سنة؟
هو سافر كان عنده 24 سنة.
عنده كم سنة دلوقتي؟
الوقت 29 تقريبا او 28 وحاجة، يعني داخل على 29. المهم يوسف اما جاله عرض السعودية رفضت في الاول، لغاية اما الحه صاحب المؤسسة وقال لي على مسؤوليتي ويوسف هيبقى معانا. المهم وافقت على اساس ان رايح ارض الحرمين. وما بالك بارض الحرمين طبعا ومقدساتنا كلها هناك. فراح عمل شغل في الامن وعمل شغل في الحجاز. النهاردة اما يجي السفير السعودي،
انا هستأذنك بس، عمل شغل كان يعني من اول ما اشتغل كان بيتصل بحضرتك بيقول لك انا مستريح الدنيا كويسة.
كان بيشتغل كويس جدا،
مفيش اي مشكلة.
مفيش اي مشكلة.
كان قاعد قد ايه؟
لغاية ما راح الخارجية.
قاعد قد ايه بقى البيت؟
بالظبط حوالي 7 شهور تقريبا بيشتغل، مش اكتر.
وزي الفل الدنيا كويسة.
وهو خبرته كلها لا تتعدى شهور برضه في الحياة.
لا انا قصدي اقول لحضرتك يعني هو في حال الامن من غير ما حد يتعرض له ولا مشاكل، كان قاعد كويس وكلمك كويس.
لغاية ما راح
فجأة راح الخارجية السعودية
يعمل شغل فيها. فجأة بعد حوالي 3 اشهر تقريبا او شهرين من عمله هناك اختفى فجأة يوم 24. كان هو كل يوم الصبح بيتصل بوالدته ويصبح عليها ولا راح شغل، وبالليل برضه يمسي عليها ولازم يكلمها ويطمنا ان هم كويسين. اليوم ده مفيش. سالنا عليه وتعبنا جدا، مفيش موجود خالص. بعد كده بعد 4 شهور بعد ما رفعت قضيه على حسني مبارك كده كويس، خالد وزير الخارجيه، وبعد ما بعت لكل المسؤولين في الدوله وبرقيات للملك، اكتر من 100 برقيه للملك عبد الله كده كويس، ظهر يوم الوقفة، وقفة عرفات، يعني من كان في 23 شعبان ظهر يوم وقفة عرفات.
يعني ايه ظهر حضرتك؟
اتصل.
اتصل
اول اتصال لي كان يوم وقفة عرفات
بعد اربع من بعد شعبان أربع لعرفات.
من شعبان
لذي الحج. الشغلة بتاعتك طبعا كالمعتاد راحت ادراج الرياح،
وده كان السفير بنجيبه على الهوى في برنامج الحياة اليوم، بيسألوا المذيعة تضمن ان يوسف عشماوي حي يرزق، يقول لها لا ما اضمنش.
انا السفرة بتاعتنا دول لزاز جدا يعني،
هي في هنا حاجة
الا من رحم الله. يعني
السفير السعودي اخر مرة قال، الاول كانوا بيقولوا لي ان هو حاول الدخول على موقع محظور، حاول الدخول على ازاي هو في بيعمل اصلكم عند اصلا عندكم في الخارجية، ازاي يحاول الدخول على موقع محظور في الخارجية؟ ده هو بيعمل اصلا وبيقول لكم
موقع محظور. يعني ايه
موقع محظور؟ ما اعرفش كلمة موقع محظور، يعني موقع ممنوع الدخول عليه.
كويس.
في الكمبيوتر
ده انا هفترض مع حضرتك هسلم بصدق هذه الواقعة.
ده الكلام ده في المحكمة على فكرة.
يترمي في معتقل؟
الكلام ده في المحكمة. انا هفترض حتى ان هو اخطأ.
ما انا بقول لحضرتك
عمله. هل ده معناه انه يغيب عن العالم نهائيا بعد كده 3 شهور وبعد كده 6 شهور تاني اما عملت؟
طيب لما اتصل بحضرتك يا استاذ عشماوي قال لك ايه بقى؟
ما يقدرش يتكلم. لو قال كلمة عن انه هو ليه متاخد ولا كان فين
مش هيتصل تاني،
يتقفل الخط.
طب كان بيكلمك بيسلم عليك يعني؟
بيقول انا كويس. بيقول ان انا كويس اطمنه.
انا كويس اطمنه. ما قالكش ان انا مسجون؟
انا موجود في الحائر، كان موجود في الحائر ساعتها. ساعه ما طلعوه من تحت الارض وطلع مع الاسف
الارض يعني
كلها تحت الارض.
طيب
سجون الزنازين دي تحت الارض.
كويس.
وبيغيب خالص عن العالم. لما عملت وقفه بعد كده قدام السفاره وحصل اللي حصل، دخلوه 6 أشهر تانيين حبس انفرادي. خلال ال6 أشهر دول يوسف ملاك حفظ 26 جزء من القرآن، لأنه طلب الكتب بتاعته ودراسته رفضوها، قالوا له ما يخشش الكتب هنا غير باللغة العربية، فاستخدم مسك المصحف وقعد يحفظ في المصحف، وده بدأ يدرس في الفقه. وبعد ما خرج ب6 شهور دول وقال لي أنا كنت في حبس انفرادي نتيجة للي أنت بتعمله، يبقى كويس؟ فطلع بعد ال6 شهور وبدأ يكمل، قلت له كمل حفظ القرآن عشان ربنا يصبرك، ختم القرآن وبدأ يرتله وبدأ يدرس في الفقه، وطلب مكتبة عنده في أبها. لما بعتوه أبها بعد كده زمايله حراسه كل الناس اللي بتعرفه بيقولوا لي اطمن خالص عن ابنك، ابنك ملاك في أي مكان فيه ربنا حرف. أنا طبعا ما سكتش نهائي لحد آخر حاجة. السفير السعودي هنا في القناة
السيد البرنامج
قال كلمتين في منتهى الغرابة، ساب الكل وقال الأخ عشماوي. أنا قابلته 3 مرات على فكرة في السفارة. الثلاث مرات دول ما كنتش بتكلم على ابني نهائي، لان انا بعد الثوره كان قبل الثوره كان بيقول لي ده ابنك، بس بعد الثوره اتضح انها اعداد كبيره جدا، اللي قدامك ده جزء، الجزء الباقي ما هنعرفوش، في ناس ما بتعرفش تصدق حاجه خالص، اللي قدامك ده جزء. قابلته 3 مرات في السفاره خلال السنه اللي فاتت دي، ما اتكلمتش ولا مره على ابني نهائي كده، كويس؟
طب كان بيقول لك ايه السفير احمد القطان يعني؟
قال لي مش هنحل المشكله، ما فيش حد عندنا مظلوم. انا كنت برد عليه، هو قال احنا دولة بقالها 4 قرون او 3 قرون وداخلة في الرابع، ما فيش فيها ظلم، لو فيها ظلم ما كانش حد.
احنا بص احنا متفقين، المملكة على راسنا من فوق وشعب محترم بنحبه،
انا بس عايز اقول
الوحش والحلو احنا، لكن دول يعني اما السؤال مش مظلومين ومش مسجونين، فين هدولنا اولادنا
معتقلين؟ لا هو بيقول ما فيش عندنا معتقلين، محتجزين. طب انا عايز اعرف كلمة محتجزين، انا معاه فيها.
لا مشاحة في الاصطلاح يا استاذ عشماوي، ماشي محتجزين.
هل في محتجز يقعد سنين طويلة تحت الارض بيموت بالبطيء لمجرد ان حتى هفترض انه اخطا جل من لا يسهو؟ هل انا اللي بعته وقلته قبل كده برقيات للملك عبد الله هل وصلته؟
ما انا شايفني لو ان شاء الله الكلام ده لو وصل الملك عبد الله،
الكلام ده لو وصل للملك عبد الله، على فكرة انا ما بنتقدش حد خالص، فرض
ده احنا عايزين،
لا لا نستطيع ان ننتقد ابدا.
عرض الفاضل نحن نتحدث اليوم مع بعضنا في قعده اسريه لعلها تصل للمعنيين يوصلوا صوتنا محبه. احنا عايزين نعرف بس اولادنا فين.
انتقدت ايه؟ اما انتقدت ما انتقدتش حد خالص، اشخاص. انا انتقدت مين؟ انتقدت ممارسات بتحصل معانا وسببها مش هم في السعوديه او في اي مكان، سببها ب 30 سنه الدوله البوليسيه اللي عاشت هنا علمت، كانت بتطمس الشخصيه المصريه وبتزيدها مهانة كل يوم وكل دقيقة، بتحاول ترجع الشخصية المصرية.
هرجع لك تاني يا أستاذ عشماوي. أستاذ ممدوح، يعني قصة عبد الله من إمتى مسجون؟ السبب سافر إمتى؟ اشتغل إيه؟ اتصل بيك قال لك إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو ابتداء احب اوضح بس نقطه,
يعني انا مستغرب بصراحه, انا بسالك انت كنت قنصل مصر
بالظبط
في جده, فيعني المفروض تكون عارف المطبخ.
نعم, هو اوضح نقطه بالنسبه لسؤال حضرتك. انا اصلا مهندس
كويس,
خريج كليه هندسه, التحقت بوزاره الخارجيه من خلال مسابقه تعيين الملحقين الدبلوماسيين.
جميل.
تعيين الدبلوماسي, خدمت في وزاره الخارجيه 7 سنوات, منها 4 سنوات قنصل لمصر في جده, واستقلت من وزاره الخارجيه في اول سنتين لعهد حسني مبارك. واحد اسباب الاستقاله هو هذا الملف وما يشابهه, وباختصار عجزي كقنصل مسؤول عن المصريين في السعوديه, لم اجد نفسي قادرا ان اقوم بمهامي فاستقلت من وزاره الخارجيه حتى لا اكون شريكا في هذه الجرائم التي ارتكبها النظام المصري في حق المصريين.
الشعب المصري بيسال يا استاذ ممدوح.
نعم.
ليه القناصله والسفراء بتوعنا ما بيعرفوش يقوموا بواجبهم, بنحس ان هم متكتفين؟
سؤال جميل, سؤال جميل. وانا كنت في هذا الوضع, وده سبب استقالتي من وزاره الخارجيه.
نعم.
اني ما رضيتش استمر في هذا العمل لان كنت عاجز عن قيام الدور, لان حقيقه وزاره الخارجيه هي جهاز تنفيذي ينفذ سياسه الدوله. ليس صانع قرار. وزاره الخارجيه ليس من مهامها صناعه القرار.
كويس.
في الدول العربيه بالذات. وليس لها علاقه بصناعه القرار السياسي, هي تنفذ القرار السياسي. القياده السياسيه في مصر, الرئاسه هي راس الجهاز السياسي في مصر. كانت هي التي تهين الشعب المصري في داخل مصر فضلا عن خارج مصر. فكيف فقد الشيء لا يعطيه, فكيف ستكون هذه الرئاسه وحكومتها تساند القنصل وتدعمه امام السلطات السعوديه او السلطات الدوله اللي هو بيخدم فيها؟ كيف تسانده؟ هي اول من يخذله, هي اول من يهين الشعب المصري داخل مصر. تتخيل
ان باب اولى هيتهان بره مصر؟ مفيش مشكله.
لا, انا اقول لحضرتك معلش, اكون خليني اقول اكثر من كده. اعضاء السلك الدبلوماسي نفسهم بيهانوا, وكنا بنتعرض للاهانه في السعوديه, ولا اريد ان ادخل في مزيد من التفاصيل عن حقيقه هذا واضرب امثله.
طيب نخش على عبد الله. راح السعوديه امتى؟ اسباب سجنه ايه؟ بقاله قد ايه هناك؟ اتصل بيك قال لك ايه؟
هو عبد الله مهندس اتصالات, كان طالع الثاني على الثانويه العامه في الازهر, كان متفوق في دراسته ومهندس متميز, وسافر بعد ما اتخرج بسنه اشتغل في شركه بترول في السعوديه اسمها شركه شلمبرجير. بعد ما اشتغل تزوج, بعد سنه تزوج وسافر لزوجته.
نعم.
بعد 6 شهور من سفرها فوجئ بالمباحث العامه, راحت له الشركه قبضت عليه, راحت لبيته كانت زوجته موجوده, فتشوا البيت. التفاصيل مفيش داعي ادخل فيها لان زوجته هي اللي تقدر تقولها اكثر. باختصار فتشوا البيت, خدوا الكمبيوتر, وكان في مبلغ من المال انا بعته له مع زوجته عشان يشتري عربيه لانه ما كانش لسه ساعتها يعني عنده المقدره على ذلك. وبعدين خدوه
كويس
المباحث العامه
اللي هي
تمثل امن الدوله في مصر.
خدوه قالوا له ايه؟
اللي عرفناه بعد كده ان هم خدوا زوجته وحققوا معاها مرتين. وكان السؤال الرئيسي, دي نقطه مهمه جدا, اولا احنا قلنا لقوا عنده ايه, خدوا الكمبيوتر والفلوس. كان السؤال الرئيسي, ما موقف زوجك مما يحدث في البلاد العربيه مثل العراق وفلسطين؟ ما موقفه مما يحدث هناك؟ ده محور المشكله بتاعته. ولازم اؤكد هنا ان هذا السؤال يعبر عن حقيقه محنه كل هؤلاء المعتقلين اللي السعوديه بتسميهم عشان ما نختلفش معاهم
محتجزين
على الاسم. بيسموهم محتجزين على ذمه قضايا امنيه, ومعانا وثائق رسميه بتفيد بان الناس دول محتجزين على ذمه قضايا امنيه.
كويس.
بدون محاكمات.
كويس.
طيب
بس احتجاز 6 سنوات؟
اكمل لحضرتك السؤال.
اتفضل.
يبقى هو بالسؤال اللي ساله ده وركزوا عليه وغيره كلهم تحت هذا المسمى, ماذا فعلوا؟ لم يرتكبوا اي شيء يتعلق بالسعوديه. كل ما هنالك حقيقه الامر ان الناس دول باختصار عندهم مشاعر كناس مسلمين بيطبقوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم, فمهتمين بقضايا اخوانهم اللي في العراق وفي الدول العربيه. مثال لهذا التعاطف مثال لهذا التعاطف الطبيعي البشري انه مثلا واحد فيهم ينشر كتاب عن جرائم امريكا في العراق، واحد فيهم يدخل على موقع بيتكلم على الاعمال المقاومة اللي بتحصل في البلاد العربية ضد الغزو الامريكي، واحد فيهم دفع تبرع للناس المسلمين او ما يسمونهم بالمجاهدين في العراق. هذه باختصار شديد
هي دي الجرائم.
هي دي الجرائم. انا سؤالي هنا بقى محدد، هل الشريعة الاسلامية تجرم هذه الاعمال؟ هل النظام
السعودي نفسه،
هل النظام السعودي يجرم هذه الاعمال؟ المؤكد الاجابه لا، والدليل على الاجابه لا ان لم يقدم اي واحد من هؤلاء الناس الى المحاكمه الى اليوم، ولم يقدم الى محاكمه يعني بين قوسين عادله، محاكمه فيها علانيه وفيها محامين، علما بان النظام السعودي كما حضرتك وقدامي النظام ممكن اقراه لك لا يجوز ان الحبس الاحتياطي يزيد على 6 شهور. هذا نظام الاجراءات الجزائيه السعوديه بيقول لا يتجاوز، بيقول لا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 شهور والا يحال المحكمه والافراج، ولا يتجاوز الحبس الانفرادي 2 شهر. انا ابن عبد الله في الحبس الانفرادي وعندنا وثائق تؤكد هذا، منذ اعتقل من 3 سنين و9 شهور في حبس انفرادي في زنزانه لا يعرف ليل من نهار ولا يعرف صيف من شتاء، كشاف كهربائي زي اللي احنا قاعدين فيه 24 ساعة، منع من الاتصال باهلي الا مرة في السنة، ثم منع من الاتصال نهائيا الى اليوم بقاله 1.5 سنة، لا تدخله الصحف ولا يعرف ماذا يحدث.
الشباب دول المعتقلين عرفوا ان احنا حصلت عندنا ثورة؟
ده سؤال جميل جدا، انا هجاوب حضرتك على السؤال ده، دي نقطة جميلة جدا. ابني بالذات عبد الله بعد جهد جهيد وخوفنا ان يكون مات في السجن، بفضل الله سبحانه وتعالى بجهود ضخمة سمحوا للقنصل المصري من 10 ايام بالظبط النهارده الحد بالظبط الحد اللي قبل اللي فات انه يزوره في سجنه السياسي في ابها عشان نتاكد انه حي او ميت، وفضل الله سبحانه وتعالى زاره وتاكد انه حي، وخليها من المفاجاه بقى ومعانا ما يثبت هذا وشهادات من القنصل المصري، قال لي بكل اسف وجدته ما زال في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله 45 شهر متواصل، وبيقول لي ان في السجن معلش اسمع هذا بيستغربوا ازاي انه لغايه دلوقتي عايش في صحه جيده، مستغربين. قلت لهم عند ربنا اكمل لحضرتك بس اخر نقطه اللي قلتها اللي هي بتقول انك انت موضوع الثوره، بيقول لي لقيته لا يعرف اي شيء عن الثوره في مصر، قعدت احكي له عن الثوره في مصر وحصل كذا ومبارك ومنعه عنه اي اتصال بعالم خارجي ولا يعرف ان مصر حصل فيها ثوره.
معانا ام مصطفى والده مصطفى احمد احمد البردعي في سجن ابها مسجون بقاله 2 سنين. السلام عليكم ام مصطفى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم.
ام مصطفى، مصطفى عنده 5 سنة، راح السعوديه امتى، بيشتغل ايه، واتسجن ليه، وايه اخر التطورات معاه؟
حضرتك هو مصطفى اتسجن وهو هو مصطفى سافر السعوديه وهو عنده 21 سنه، دلوقتي بقى عنده 23 سنه و3 شهور. احنا كنا مقيمين مع والده الله يرحمه هناك، عشنا معاه هناك اخر 3 سنين في حياته. مصطفى هناك كان بيدرس في معهد الحرم الشريف، وفي نفس الوقت كان بيشتغل في كتابة الرسائل العلمية. اتعرف على دكتور في جامعة أبها اشتغل معاه في المكتبة عنده، وكان ساعات بيعمل رسومات هندسية، اتعرف على ناس يعني كان بيشتغل معهم بيعمل رسومات هندسية.
هو خريج ايه يا ام مصطفى؟
هو مصطفى حضرتك اكتفى بالثانوية وقال انا مش عايز ادخل الجامعه، انا عايز ادرس علم شرعي.
جميل.
فوالده ايامها قدم له في معهد الحرم. لما والده توفى انا جبته ونزلت.
كويس.
فهو كان الاستاذ الجامعي اللي اتعرف عليه في جامعه ابها قال له انزل نهائي وانا انزل مع والدتك وانا هبعت لك تاشيره عمل. فقعد هنا مصطفى 7 شهور. انا في الفتره دي كنت اشتغلت، فهو اصر ان انا ما اشتغلش وقال لي اقعدي في البيت يا امي وانا ان شاء الله التاشيره دي هتجيني وانا هشتغل وهتكفل بيكي انت واخويا وانا هكمل احاول ان انا ارجع الحرم تاني، بس بدل ما هبقى انتساب بدل ما هبقى انتظام
هبقى انتساب. جميل.
ايوه. فسافر عملت له كل الاجراءات وسافر، وحضرتك كان بيشتغل عامل كمبيوتر يكتب رسائل علميه، اللي عايز اي حاجه اعمال فوتوشوب اعمال اوتوكاد كان بيعملها له لان كان والده معلمه الحاجات دي.
كويس.
فطبعا لقيته كان كل يوم بيتصل بيا من 9 صباحا ل 11 مساء لان هي دي كانت فتره عمله. وبحكم عمله على الكمبيوتر
كان بيكلمك على السكايب وعلى الانترنت وكده.
ايوه
كويس.
كان فتره طول عمله بيكلمني يعرف اخباري انا واخوه، انا اعرف اخباره، يستشيرني في حياته الشخصيه عامل ايه اخباره كده.
الكلام ده استمر قد ايه بقى؟
الكلام ده استمر حضرتك 4 شهور.
كويس. ثم
لقيته بعد 4 شهور بالظبط بيتصل بيا الصبح بيقول لي يا امي انا تعبان ونفسيتي تعبانه، وطبعا مدى ساعات العمل الطويله انا ما تحصلتش اني ارجع للحرم تاني،
للمعهد. نعم
للمعهد تاني. فانا عاوز انزل وكده يعني. فقلت له ماشي يا ابني انزل وكمل تعليمك، وانت واخوك فهمية الاثنين لان انا متكفله بيكم، فبس شوف كفيلك الاول. هيرضى ان انت تنزل بعد 4 شهور؟ انا من رايي استنى، انا مش عارفه هل ده غباء مني ولا اقول قدر الله.
قدر الله ما شاء فعل. قلت له استنى شويه.
قلت له استنى لما تكمل السنه وبعدين انزل وما ترجعش تاني.
كويس.
فضل يكلمني لمده اسبوع، وبعد اسبوع في شهر جماد تاني اللي قبل اللي فات الساعه 9 صباحا كنت انا قاعده بكلمه على النت، وفجاه الاتصال انقطع. ليه انا ما اعرفش. قعدت حوالي اسبوعين اتصل بكفيله، اتصل باصحابه، لا مجيب، ما حدش رد عليا. بعد كده كفيله رد عليا بقول له مصطفى فين، هو ما بيكلمنيش، هو زعلان مني. انا بعت عمال ابعت له في رسائل، هو كان بيقول لي ان نفسيته تعبانه وعايز لو عايز ينزل ينزل، انا موافقه ان هو ينزل ما يكملش السنه خلاص.
كويس.
فقال لي ده مصطفى المباحث العامه جات خدته يوم ما كان بيكلمك. ليه انا ما اعرفش.
طيب السنتين ايه اللي وصل لحضرتك من اتهامه؟ محتجز على ذمه ايه؟
مفيش حضرتك، مفيش اي حاجه. انا طبعا معرفتش اي اخبار عنه لمده اول 6 شهور. من جماد تاني جاني اول اتصال منه في شهر ذي القعده.
قال لك ايه بقى؟
لا يمكن ان هو يتكلم في اي شيء غير كل المكالمه حضرتك 10 دقائق كلها سلامات، ازيك عامله ايه، اخبار اخويا ايه، اخباركم ايه، خدي بالك من نفسك، استحلفك بالله يعني كثفي الدعاء ليا لان انا في شده ومحتاج لدعائك كتير قوي. بس هي دي مجرد المكالمه حضرتك، انت دخلت او سالته عن اي شيء بيتم قطع الاتصال.
شكرا جزيلا ام مصطفى. واضح انه السيستم كله واحد سعاده النايب، فانا خلاص وقتي خلص معايا 4 دقايق، فحضرتك هاخد دقيقتين تقول لي يعني الملف ده نوصله ازاي للامراء في السعوديه وللملك عبد الله بحيث انه ما يحصلش شحناء نفسيه بين الشعبين بسبب ان ممكن يكون حد بيتصرف تصرفات، واحنا عارفين ان في ناس هنا ممكن كان الرئيس يبقى موجود لكن ما يعلنش التصرفات اللي بتحصل من تحت الترابيزه من ضباط امن الدوله او ما شابه ذلك. ايه الحل؟
طب اللهم صل على سيدنا محمد. اولا دلوقتي بقيت امانه في رقبتنا امام الله سبحانه، الشعب اختارنا وادانا اصواته وحط امانه في رقبتنا ان احنا لن تغمض لنا عين ولن نهدى الا لما نستقبل ابنائنا في مطار القاهره ان شاء الله.
كويس.
وان احنا هنفعل هذه القضيه في كل وسائل الاعلام وعلى كل المستويات، سواء في الخارجيه، سواء في نبعث لجنه تخصي حقائق في السعوديه، سواء في الحكومة، سواء في مجلس الشعب، لن يهدأ لنا بال. واحنا حريصين جدا على حبنا وتقديرنا وعزازنا للسعودية، لكن ليعلم الجميع ان الثورة غيرت الامة وان الشعب المصري كان شعاره ارفع رأسك فوق انت مصري. جميل. واحنا دي امانة في رقبتنا. كويس. الشعب حتى في رقبتنا مش هنسكت ابدا ومش هنسكت.
هل فوضتم حد من البرلمان يروح يقابل السفير السعودي؟
احنا فوضنا ولسه برضو المباحثات ماشية ومش هنسكت لغاية ما يتم ان احنا نستقبل ابنائنا ابرياء. لو واحد متهم فيهم من 10 سنين او من 5 سنين ده المتهم بيقولوا ادي القضية وادي التهمة وادي الجريمة يا عالم، شوف ده مجرم. لكن انا يختفي ابني او اخويا او ابويا على طول، شوف تصور ابني او ابنك اختفى وتقعد شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين تدور عليه، ده امر في منتهى الخطورة. ده امرأة دخلت النار في هرة حبستها، ما بالك شباب وجيل وناس عندها طموح ويحصل لها هذا الامر. احنا بنربأ بالسعوديه واحنا حريصين على امن السعوديه وعلى امان السعوديه، ولكن حريصين على ابنائنا كمان. بنتوجه الشكر ليك ولكل واحد حر يحمل هذه القضيه على راسه، كما لا يفوتنا ان انا برضو هحمل قضيه الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن لانه نسيبي وزوجته من عندي من الدايره، وهحمل على راسي قضيه اي مسلم في اي مكان على وجه الارض. شكرا. وبارك الله فيك.
ربنا يرضاك استاذ عشماوي. اتفضل.
الله يخليك. انا هقولها رسائل صغيره كده موجهه.
اتفضل.
اول رساله كويس بقولها للملك عبد الله، بقول له احنا بنحب السعودية جدا ومقدساتنا فيها، واولادنا بنربيهم على انهم يطلعوا يحبوا السعودية والسعوديين لان مقدساتنا موجودة فيها. انا عارف ان مش ممكن يكون صوتنا وصل لك قبل كده، وصوتنا اللي طلع ب500 استغاثة كل يوم، كان 500 استغاثة بتطلع ليك ولكل حكام السعودية عن ابنائنا اللي انتهكت كل انسانيتهم كل حقوقهم وكل اقول قيم الانسانية اللي فيهم وبيموتوا بالبطيء. لو هو وصل هذا النداء او الاستغاثة ليك، انا متأكد ان لا يمكن هتسمح بكده وهتخفق عنه.
نعم.
تاني رسالة بوجهها لمجلس الشعب، بقول حكاية العيش الاول ديت والملح والكلام دوت في الشعار، لا انا بقول لا، الكرامة قبل العيش وقبل اي شيء، لان الكرامة لازم تغير هذا الشعار. نعم. الكرامة هي اللي هتجيب العيش وهتجيب التنمية وهتجيب كل شيء موجود.
رسالة ثالثة،
رسالة ثالثة للاعلاميين اللي بيصدقوا اي حاجة تتقال على اي مصري، احنا مصريين وعشان ابقى عربي لازم ابقى مصري الاول، يبقى كويس، لان المصري هو العربي بكل مفهومه وبكل مفاهيمه، لان هو اللي بيتحرك في اي اتجاه وفي كل يوم عشان احمي العرب كلهم. فبقول للاعلاميين رحمة بنا وما تهجموناش، لان احنا عندنا امهات وعندنا زوجات وعندنا ابناء ما شافوش او ابائهم وامهات ما شافوش ابنائهم من سنين طويلة وعايشين في عذاب، فرحمة بيهم ورحمة باللي انتوا بتعملوه احيانا وتقولوه على الهوى او تسمحوا بان حد يقوله عن ابنائنا وعن المصريين.
استاذ ممدوح،
رسالتي الحقيقه اساسا للمسؤول الاساسي عن ما وقع وهو السعوديه، هي المسؤول الاساسي عن ما حدث لاولادنا. رسالتي بقول انتوا تعلموا يا اخواننا ان الناس دول لم يرتكبوا اي جرائم لا ضد السعوديه ولا ضد الشريعه الاسلاميه ولا ضد
الانظمه. بس لما كان بيحصل اي هزه في السعوديه بيقولوا مظاهرات تخرج، احنا نفسنا كنا بندعو الى ربنا يخرب مظاهره تسبب اي انهيار للسعوديه.
سعادتك احنا نسال سؤال، تتصور لو ان النهارده جدلا ان شاء الله ما يحصلش تعرضت السعوديه لعدوان من ايران، من ماذا سيكون موقف الشعب المصري؟ اول من سيضحي من اجل بلد الحرمين وكرامه الشعب السعودي والشعب المسلم في السعوديه هو الشعب المصري.
دي حقيقة.
الا ناكل الم، هذا هو المتوقع. هل مقابل هذا تعاملنا السعوديه؟ اولادنا لم يرتكبوا جرائم، صحيح هم تعاطفوا مع مسلمين خارج السعوديه زي ما بنص التهمه اللي قالوها متعاطفين مع جماعات.
انا بقول
رحلوا يا جماعه، الناس دول النهارده دمهم تقيل عليكم ما بتحبوهمش، رحلوهم يا جماعه، كفايه السنين دي بقى، انتوا ما بتحبوش المتعاطفين مع المسلمين، بلاش نقول انها مش جريمه، مش مرحبين بيهم، كفايه السنين دي بقى وروحوهم عشان نبقى حبايب وتبقى العلاقه بيننا وبيننا علاقه اخوه وعلاقه سلام ووئام، ده ابسط طلب يعني عاوزينه، والا انا مش قادر افسر بايه مبرر استمرار هذا الوضع، ما المصلحه في هذا؟
انا بشكر حضراتكم وان شاء الله هنتابع معاكم ملف، وانا بناشد والله الذي لا اله غيره، بدايه بناشد المجلس العسكري الموقر ان المشير طنطاوي يحاول يتصل باي مسؤول في السعوديه ويتصل بالملك عبد الله، يعني في مشكله هنا، احنا مش محتاجين نخرب البلد ونطلع نعمل مظاهرات ونطلع نعمل مليونيات، لان الناس بتتحرك عشان شواذ يا جماعه، الناس بتنزل ميدان التحرير وبتقف قدام الاعتصامات وقدام المحاكم عشان شواذ، فما بالونا بشباب طاهر يحفظ كتاب الله مرمي في سجون 6 سنين ما مش عارف ايه جريمته. وانا بتصور لو عمل اي شيء يشعر معه بقلق القصاص العادل، اتفضل فيزا مش هتخش السعوديه تاني، بس انت حر. انما ان يسجن بهذه الصوره ونف يعني نحزن قلب الاهالي 6 سنين على اولادهم ويقضوا زهره شبابهم جوه السجون تحت الارض، ده شيء لا يقبله اي انسان عادل يخشى الله يخشى لقاء الله يعرف تماما قول ربه جل وعلا وقفوهم انهم مسؤولون. انا بتمنى ان اخواننا في السعوديه الدعاه والمشايخ يوصلوا اصواتنا من خلال رؤيتهم للقناه للنظام الحاكم هناك، يقولون لهم قد ايه احنا بنحب الشعب السعودي، والله الذي لا اله غيره لا مزايده ولا تطيب خاطر، بنحب فعلا شعب السعوديه وعندنا استعداد زي ما الاستاذ ممدوح قال لو حصل اي حاجه نفدي المقدسات بارواحنا ونفدي المقدسات بدمائنا، لكن لابد ان احنا نرجع تاني اللحمه دي، مش عايزين نعاقب ناس ما لهمش ذنب، لاني كما قلت من قبل اخشى ان يؤتى او تؤتى المملكه من قبل الظلم، عافاها الله وحفظها من كل مكروه وسوء. بشكر حضراتكم مره تانية، فاصل ونواصل عن اللجنه التاسيسيه للدستور وان شاء الله نتابع الملف مع اعضاء مجلس الشعب الموقر، فاصل خليكم معنا. عليكم ورحمة الله نطب الدستور والجمعية التأسيسية وشرعية مجلس الشعب، هل هو شرعي ولا مش شرعي، قصص كتيرة قوي. اسمحوا لي رحب بضيوفنا الأستاذ أيمن صادق عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ أيمن.
السلام ورحمة الله.
أخونا الحبيب الدكتور عمرو هاشم الخبير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية. السلام عليكم دكتور عمرو. ثم أخوي الحبيب دكتور أحمد خليل عضو مجلس الشعب عن حزب النور. السلام عليكم دكتور أحمد. أنا أبدأ بحضرتك دكتور عمرو، بحكم الخبرة، شايف 50-50 تقسيمة عادلة ولا مع اللي رافضين تماما وعايزين المية كله من بره مجلس الشعب والشورى؟
لا، هو طبعا زي ما في البداية كده يعني أحب أقول إن إحنا كان لدينا لجنة الدكتور طارق البشري المستشار طارق البشري، ودي بصراحة يعني هي كل ما يحصل لنا مشكلة بنشاور على هذه اللجنة بإنصاف شديد ونقول إن هي بالفعل تسببت فيما نحن فيه في تقسيم المجتمع المدني وديني وما إلى غير ذلك. ومشكلة بتاعت مادة 28 نتيجة لجنة طارق البشري، مادة 60 اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي بتاعت اللجنة المية طارق البشري، استمرار الشورى طارق البشري، العمال الفلاحين لجنة طارق البشري، الشروط الرئيس اللي كانت فيها اللي اطلق الرصاصة فيها على البرادعي فإذا هي تصيب احمد زويل طارق البشري. يعني هذه اللجنة سبب كثير من الخراب الذي نحن نعيش فيه مع الأسف الشديد. استمرارا لما ذكرته حضرتك او فيما يتعلق بنقطة 50% ان احنا هنا بنتكلم عن وتسليما بما حدث وتسليما بما تم الاستفتاء عليه ان احنا امام مادة من مواد الاعلان الدستوري كان في 30 مارس وكان استفتى عليها في 19 مارس واللي قالت ان اعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين ينتخبوا الجمعية. وبغض النظر عن ركاكة النص فهنا كان وظيفة المجلس انه ينتخب وليس وظيفته انه يترشح منه، هو ينتخب، هذه واحدة. الامر الثاني وظيفة المجلس كانت موجودة في الاعلان الدستوري في مادة 33، هذا المجلس يقوم بوظيفة التشريع واقرار الموازنة واقرار الخطة خطة مية اقتصادية واجتماعية والرقابة، هذه هي وظيفة المجلس، هي دي الوظيفة المحددة للمجلس وليس من وظيفته انه يأتي منه من هو
يخش تأسيس الدستور
هو ينتخبهم فقط. وكانت النتيجة ما نحن رأيناه، اتفاق غريب الشكل وعلى خرق على كل ما هو سمعناه. في البداية يطرح الحرية والعدالة انه لن يشترك الا ب 30% للبرلمان، ثم ترتفع النسبة الى 40، ثم ترتفع ل 45، واذ نجد بنا في الواقع ان نحن امام اكتساح من المرشحين يصل الى فوق 70. نفس الامر حدث عندما تم الاعلان عن 40% و 60% واضطرينا مضطرين نصفق جميع لما طرح
مقاطعة ممكن
وإذ بأحد قيادات قال احنا كمان مستعدين نتفاوض على هذه النسبة، يعني كان ممكن ينزل ل 35 يعني.
طيب انا عايز مقاطعة صغيرة، كلمة ينتخب انه ينتخب من بره ما ينتخبش من جوه،
ينتخب هو اللي حضر هينتخب من نفسه
كويس جدا،
هو مرشح ومنتخب هو قاضي وحكم.
ده لسه السؤال جاي. ليه الاعتراض لما جينا نلعب اللعبة؟ يعني ليه ما كانش الاعتراض من بداية المادة لما كانت قدامي كنا نقول يا جماعة عايزين نسقف يا صحته نقف، يعني ايه ينتخب من جوه ولا من بره؟ ليه بننتظر دايما لما نخش بالحدث وبعدين نبتدي نروح للمجمع اللغوي نقول الحمار والعليمي
مليونيات وحصل مشكلة ودبحنا علي السلمي وقلنا علي السلمي ده عميل للعسكري ده كلام كتير قوي حصل. لا ده لا حضرتك برضه لازم تكون يعني التاريخ قريب لسه ما تنساش. كان في كلام على وثيقة السلمي وعلى وجود بعض المعايير ويعني قلنا على الاقل يا جماعه نتفاوض على هذه المعايير او نقول مثلا ايه اللي في المعايير دي. لا لا المعايير لازم تقطع 20,000 حته يعني.
جميل.
وحصلت ما حدث من مليونيه 18 نوفمبر اللي جرى بعدها الكوارث كلها بعد محمد محمود وما الى غير ذلك.
نعم.
فاحنا امام مشهد بقول لحضرتك اذ بينا بقى نفاجئ بالنسبه اللي هي 50 و50. طب يا جماعه ما تراضينا وعلى مضض الناس سكتت على حكايه 40 و60، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الكواليس؟ استمرار للنهج السابق فيما يتعلق بال 30 تبقى ال 40 وال 40 تبقى 50 واذننا لجي لكل المرشحين، استمرار للنهج السابق ان الحكومه كويسه جدا وممتازه وما فيش احسن من الجنزولي، واذننا لجي الانقلاب على الجنزولي، بعدها بفتره ان الكلام على 40 60، ثم وممكن نتفاوض على الاقل، اذننا لجي، يعني كل يوم في راي وكل يوم في مش عايز احب اوصف اوصاف انا ما احبش.
طيب ارجع للاستاذ ايمن صدق،
لكن ما حدث هو بيشكل بالفعل نوع من الانتكاسه، لان استبعاد رهيب، لان في بعض الامور لسه عايز اتكلم فيها،
هرجع لك
بقيه التفاصيل.
استاذ ايمن، يعني بما ترد على هذه بين قوسين الاتهامات؟
هو بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم تسليما. بدايه بحيي حضرتك وبحيي الساده الضيوف الدكتور عمرو والدكتور احمد وبحيي المشاهدين. الدكتور عمرو مشكورا، يعني افاض واستفاض فيما وضعت حضرتك بين قوسين ان هي اتهامات، بس انا بشيل القوسين، هي فعلا اتهامات، مش بين قوسين ولا حاجه.
اتفضل
حضرتك. نمسك الموضوع الاول ببساطه من اول ما اثرها الدكتور عمرو، موضوع ال 30 40 اللي كانت.
لا احنا عايزين نمسكه من اول المستشار طارق البشري كانت المشكله.
لا هو لجنه الدكتور طارق البشري، انا لست معنيا بالرد عنها عشان ارد هو محق ولا مش محق في كلامه.
كويس.
اعضاء اللجنه يستطيعوا انه يردوا على الدكتور عمرو، ولكن كويس. انا بقول نقطه مهمه جدا. اللجنه يعني عملها بقى في الماضي، واتفقنا او اختلفنا حوالين اللجنه وتشكيلها وما ادت اليه، احنا اصبحنا امام مواد استفتي عليها الشعب ورضي الشعب بها، واصبحت واقع واصبحت ان دي اراده الشعب. فمش كل شويه هنقعد نرجع للماضي ونقول اصل لجنه الدكتور البشري، اصل نعم ولا والقصه دي، لا احنا عايزين نبص لقدام ما نبصش لورا. دي نمره واحد.
كويس.
واحد ده فيما يخص لجنه الدكتور البشري.
نعم.
فيما يخص حزب الحريه والعداله، وانا اظن ان الدكتور عمرو بس في امر يجب ان يوضح، واضح ان هو معتبر كل الاسلاميين اللي دخلوا مجلس الشعب والشورى حريه وعداله، بدليل ان هو بيقول ان نسبتهم وصلت ل 70%. لا
انا 45.
بقول ان في حريه وعداله، في نور، في بناء وتنميه، في
يقول على المرشحين 70% مرشحين.
اكمل بس حضرتك بعد.
اتفضل.
حته ان احنا قلنا الاول 30 40 او احنا بنسعى ان احنا نحصل على 30% في البرلمان، الطبيعي انا لو عايز 30 ما فيش مرشح بيبقى نازل وضامن ان هو ينجح بنسبه 100%. يعني انا لو عايز 30 35% لازم انا ارشح 50 او 40 او فوق ال 40 عشان احصل على نسبتي، لان انا مش ضامنها. هاكمل حضرتك، انا لم اقاطعك، انا لم اقاطعك. فدي نمره واحد. نمره اثنين، اللي عمل الاشكاليه اللي هو بيتكلم عليها، هو دلوقتي احنا حصلنا في مجلس الشعب اللي هو كان بيتكلم عليه ما يقارب الحاجه 40، ونسبه اللي فوق 40 دي التحالف الديمقراطي اللي هو بيضم 9 احزاب مع الحريه والعداله، وليس الحريه والعداله لوحدها.
كويس.
دي نمره واحد. نمره اثنين، اللي عمل اشكاليه ان العدد طلع دي ليست مقصوده ان طلع فوق ال 40%، هي مشكله
المرشحين اللي دخلوا المجلس.
انا اللي نجحوا بالفعل.
بتكلم على كده.
ما احنا لا نحاسب على الترشيحات، ما الترشيحات في ناس
ما نجحتش. نعم.
القوائم حضرتك هي اللي عملت المشكله دي. كان لما كان في تفاوض داخل التحالف الديمقراطي، القوائم اللي 10 مثلا من 5 من 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 6 لحد 10 كان في احزاب بترفض ان هي تترشح عليها، لان المنطق ان بيقول ان القوائم اللي هتاخد 50% من الاصوات هيبقى عددها قليل، وده الفعلي. اكتر قائمه نجح فيها 4، مفيش قائمة عند الحرية والعدالة نجح فيها أكتر من 4، اللي هي القوائم اللي كانت 10 في مجلس
الشعب.
فبالتالي الأحزاب كلها تكتلت اللي كانت مشاركة في التحالف الديمقراطي إن هي تترشح في 5 الأوائل. فبالتالي أنا مش هقدم القائمة ناقصة. أنا مش هقدم القائمة ناقصة، أحزاب متحالفة معانا مش عايزين يرشحوا في 5 الأوائل، وأنا مش هقدم القائمة ناقصة، والقائمة يجب أن تقدم كاملة. فنزلنا القوائم كاملة من الحرية والعدالة، واحنا عارفين ان من رقم 6 لرقم 10 ده يعني بطبيعة الحال، وده اللي ظهر فعلا مش هينجح. فبالتالي ادت النسبة لهذا الشكل، فاحنا مش حاصلين على اكتر من النسبة اللي احنا حدها. احنا ما قلنا احنا عايزين تلت البرلمان.
طيب احنا عايزين قدر الله ما شاء فعل، ودخلنا 45 وخلصنا.
نقطة بقى الخمسين، احنا اعلنا في الاول ان احنا بنرجو ان تبقى 40 60، اخواننا في النور قالوا لا ده احنا عايزينها 60-40 ناس تانية قالت 70-30 ناس تانية قالت 100%
وصفر من بره
وصفر من بره. فدي اراء متعددة. احنا قلنا ان احنا نصل لصيغة توافقية. ناس رفع سقف عالي قوي وناس نازلة في السقف. فليه الامر ما بقاش وسط؟ انا هقول لحضرتك من واقع الارقام. من واقع الارقام احنا البرلمان اعلن, رئيس المجلس اعلن بعد النقاش اللي دار في اول جلسة في الاجتماع المشترك ان احنا فتحين الباب لكل الترشيحات من الشعب بافراده ومن الهيئات والمؤسسات, كل يدلو بدلوه في اقتراحاته. جه للمجلس فيما يخص النسبة اللي هي اللي تمثل من داخل او الخارج او من الخارج بس او من الداخل, جه 370 اقتراح.
كويس.
من داخل البرلمان ومن خارج
البرلمان.
ال 370 دول حضرتك هم كانوا ثلاث اراء. ناس شايفة اقصى اليمين خالص ان تبقى النسبة بالكامل من البرلمان,
وناس شايفة بره خالص
وناس في الوسط, واللي في الوسط ده متأرجح اللي بيقول لك 20 من البرلمان 30-40-50 لحد 90 قبل المية. ال 370 اقتراح دولة منهم بيقول ان البرلمان ان اللجنة تشكل من الداخل ومن الخارج. 322 اقتراح.
هل كلهم الاسلاميين؟
لا ده من الداخل ومن الخارج.
كويس.
ده من داخل البرلمان ومن خارج البرلمان.
جميل.
فالنسبة الاكبر بيقولك لا انا عايز اللجنة تشكل من الداخل ومن الخارج.
بس الاعتبار
لما جاب بقى الاستفتاء حضرتك, هو البرلمان ده اسلاميين بس ولا في تيارات اخرى؟
في تيارات اخرى.
والتيارات دي ليها صوت ولا ملهاش صوت؟
ليها.
تعال بقى نقرا النسب لما حصل التصويت على 50-50 وعلى غيرها. وعلى غيرها. ال 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 حضرتك اللي خد 50 83% من المجلس صوت ان احنا ناخد 50. نسبة الاسلاميين في المجلس 83% مش 83% ده حوالي 70%. طب ما هو في 13% من الاتجاهات الاخرى غير الاسلاميين اقتنعوا بالفكرة
على ان ناخد 50 و50.
طب
هرجع لحضرتك عشان دكتور احمد خليل. اتفضل دكتور احمد. يعني في جملة مهمة عايز اقولها الاول وبعدين تجاوب معايا على السؤال. الاقتراح بتاع اللي هيدخلنا في متاهات نختار نسبة كام. هل من العيب النهاردة انه تيار ينزل ان شاء الله عايز يكتسح البرلمان كله, ولا هو لازم يدي وعد ان انا والله مش عايز اخد غير 20 مقعد؟ ده عيب يعني؟
طيب هو دكتور خالد, هو احنا عايزين نتكلم بس في بعض النقاط نحطها على الحروف زي ما نقول.
اتفضل.
ان احنا كلنا بلا استثناء كناس بتمارس السياسة كنا في اتهامات في الاول ان انتوا ما فيش نضج سياسي او ما فيش قوة سياسية او ما فيش خبرة سياسية. واضح ان ناس كتير جدا لسه محتاجة خبرة سياسية. الدليل ان احنا للأسف حتى الان بنقلب الطاولة مع اول خلاف وبنضخمه بصورة وكأن بعد هذا الخلاف لا يوجد حياة او لا يوجد عمل. انا بحترم كلام الدكتور عمرو جدا بس انا متحفظ على حتة سبب الخراب اللي احنا فيه. يعني انا متحفظ جدا على كلمة الدكتور عمرو, جزا الله خيرا الرجل, ولكن الكلمة ضخمة جدا. بعد نشأة القصاص 2010 ابريل اضربوهم بالرصاص المسمى بنائب الرصاص المشهور, الى الدكتور اكرم الشاعر بعد 20 شهر بالضبط يبكي ويبكي من حوله. فكلمة الخراب دي انا شايف اتوقف عندها. انا هتكلم مش بالارقام, انا هتكلم بتجارب عالمية, لان في بعض الاحيان الناس بتقول ان احنا وكأننا جايبين حاجة جديدة. انا هقول لحضرتك جامعة اسمها برينستون دي تأسست سنة 1746 درس فيها اينشتاين, عملت دراسة عجيبة جدا من سنة 1945 ل 2003 درست 194 دستور. انا بكلم حضرتك قدام المشاهد في العالم كله 194 دستور. يبقى احنا قدامنا تجربة فيها 194 دستور من 75 ل 2003. لقوا ان في 9 طرق لكتابة الدساتير. خليني اتكلم في 3 مهمين جدا. لقوا ان 42% منهم يعني 81 دستور البرلمان المنتخب بس يضع الدستور. منهم اسبانيا واليونان والبرازيل وتركيا.
كويس.
يبقى تخيل مش بقى ده احنا بنتكلم في 50 و50. الناس
اللي انتخبتهم
كله. دي رقم واحد. اثنين, لا هيئة تأسيسية معينة من البرلمان دي 9% يعني 17 دستور.
البرلمان هو اللي يختارها
من جواهم. احنا ال 508 نختار 100 من وسطينا.
كويس.
تمام. 17 حالة. الحزب الحاكم يضع الدستور. تخيل حضرتك. وطبعا الحزب الحاكم بالتالي اكيد هو اللي عنده الاغلبية. يعني 9 دساتير، يعني احنا قدامنا 81 زائد 17 زائد 9 يعني 108 دولة من 195 دولة البرلمان هو اللي بيضع الدستور.
كويس،
يبقى انا ما بجيبش حاجه عجيبه، بجيب حاجه متعارف عليها بين الشعوب،
مش بدعه من الكلام.
يعني انا ما بفجرش الموقف، لا بالعكس انا حريص على التوافق جدا. اضرب مثال تاني بعد اذنك يا دكتور استحملني فيه.
اتفضل.
دستور امريكا اللي هو الناس كلها بتتكلم عنه، 17 سبتمبر 1787 رغم ان الدستور ده رغم اضافه 27 ماده فيه بس من يوم ما انشئ، تخيل اللي حطه كام واحد يا فندم؟ اللي حطه واحد بس،
الدستور الامريكي،
الامريكي جيمس ماديسون، ده بعد كده انتخب رئيسا، وثيقة شهيرة جدا مشهورة بالوثيقة الفيرجينية، بعد كده صوت عليه 55 نائب بس. انا مش بقول ان احنا نعمل كده ابدا، ولكن انا بقول ايه،
لا ممكن اسألك سؤال بس يزعلني، طب احنا ليه نتوتر؟ يعني انت يعني وانت احنا دايما هل مطالب التيارات اللي خدت الصوت الاغلبية، وانا هرجع للدكتور عمر بعديك، تبقى دايما وهي بتتكلم الاقيها تقول وبعدين ترجع عايزه تطمن وتفرم اللي ورا، لان حاسه بتخوفات عايز اعرفها من الدكتور عمرو. اتفضل.
تمام. فالارتفاع بوتيره الحديث واستخدام الالفاظ اللي بتخلي المعركه اعلاميه وليست سياسيه اجرائيه، للاسف ده بيخسرنا كتير جدا من طاقتنا ومن قدرتنا على استكمال المرحله القادمه. انا شايف ان الموضوع مش ضخم، انا شايف ان الموضوع فيه تراضي عالي جدا، مستحيل يوجد دستور كلنا نتفق عليه بصوره كامله، لابد ان يبقى فيه مساحه من الاختلاف المقبوله بين قوسين، زي ما احنا عمرنا ما هنتفق على الرئيس كامل. فانا شايف ان الامر احنا مش جايبين حاجه بعيده، لا احنا جايبين حاجه متعارف عليها ما بين كل الشعوب.
طيب دكتور عمرو، عايز اتوقف عند حضرتك في فكره انه ده مش بدعه من الكلام، ان احنا 108 دولة بتتكلم بهذه الصورة، مستشارة هاني الجبالي بتقول البرلمان يعكس اغلبية واضحة للتيار الديني، ومن ثم فلا يجوز ان تكون هذه الغلبة السياسية مصدرا للهيمنة على التواجد. خلينا اتكلم حضرتك بكل صراحة كما عايدناه، هي فكرة تخوف من تيارات دينية لا اكثر ولا اقل، ولا مصلحة مصر اللي محطوطة في الاعتبار؟
الامرين معا، لان الامرين متشابكين ومكملين لبعضهم البعض. نعم. خلينا صراحة.
اتفضل.
والدراسة اللي طرحها الدكتور أحمد خليل عليها تحفظات بدليل إن الآخرين بيجيبوا أمثلة أخرى، أو الطرف الثاني المدني بيجيب أمثلة أخرى، والأمثلة الأخرى تكون نابعة، وبرضو المثال أو الدراسة اللي أشار إليها الدكتور أحمد ما أعلمتناش إيه هي البرلمانات دي، يعني إيه هي البرلمانات دي، يعني مما تتكون تركيبته العضوية وهيكلها إزاي. طبعا وطبعا دي حاجه مش مطلوب منه انه يجاوبني عليها لان مش معروفه، ويمكن حتى بعض الدراسين فيها يعني ما اهتموا بالشكل، ما اهتموش بالمضمون، ما عرفوش ايه اللي اهتموا بالشكل، مين اللي عمل الحاجات دي او مين اللي عمل الدساتير في النماذج دي.
نعم.
لكن انا ببص على مشهد ان احنا الدستور ده معبر عن روح الامه المصريه كلها.
كويس.
يعني وده الحل الوحيد، وده الحل اللي انا عايزه دلوقتي، هو انا اجعل رئيس او العريس رئيس توافقي وهو مش مفترض يكون توافقي، المفروض يبقى اغلبيه، واجعل يعني الانتخاب هو توافقي، والتوافقي اقول اعمله بالانتخاب، يعني حاجه غريبه.
احنا عايزين شعب توافقي.
يعني الدستور ده حاجه اصل حاجه ساميه، ساميه جدا جدا جدا. وبعدين اللي بيتكلم على ان ده اكتر من نص الدستور هيتعدل يا خالد، يعني اللي بيتكلم على الباب الخامس بس ما فتحش الدستور، شوف الباب الخامس كام ماده، اكتر من نص الدستور 211 ماده، اكتر من نصهم في الباب الخامس.
هو الدستور كم ماده حضرتك؟
211
ماده،
اكتر من 100 ماده في الباب الخامس. يعني احنا بنتكلم عن تقريبا هنعدي فوق 60%، مش هنعدي الباب واحد من الثمان ابواب او السبع ابواب. فهنا في مشكله، انا بتكلم على ليه نقول حاجه وننفذ حاجه. يعني الكلام اللي تفضل بيه الاستاذ ايمن 70 ما اتكلمش عن ان الموجود اترشح 70% واكتر عشان توصلوا ل 40 او 50، لكن انت قلت مش هنترشح، يعني كيل من اللسان مش هنترشح ل 45 او حاجه زي كده، يعني خرج التصريح رسمي على الترشيح ولا كده. وكان ممكن على فكره الدعوه للتوافق داخل المجلس بالتحالف مع حزب النور والحريه العداله، طب ما كان ممكن الحريه العداله يتحالف مع التيار المدني، ايه اللي جرى؟ وكان هيحقق الاغلبيه، وكان هيجيب ال 40%، ولو كان خاطب التيار المدني ويا جماعه ان احنا في مواجهه، ان احنا هنكون زياده 50 في 50% ممكن ياخد اقتراح بكذا، ف صوتوا معانا على 40% احسن ما تاخدوش اي شيء او احسن ما وكان هيحصل نوع من
هو كم ناخب انتخب مجلس الشعب يا دكتور عمرو
اللي انتخب 40-60 اللي هم قالوا عليه 12 واحد
لا انا بتكلم
والله اعلم منين كمان
بتكلم عدد
على فكره مفيش حريه وعداله كلهم 3 4 بس على
فكره عدد اللي صوتوا في الانتخابات المصريه قد ايه
عدد الصوت
كم مليون يعني
في الانتخابات البرلمانيه
اه
في الانتخابات البرلمانيه كانت النسبه في المرحله الاولى بتميل الى 60 وال63 وفي المرحله الثانيه الى 39
مليون
39%
لا انا بتكلم لا انا بتكلم عدد الاصوات اللي ليها حق الانتخاب في مصر
حاليا عدد الناخبين
الهيئه
الناخبه
نعم
كانت في انتخابات مجلس الشعب وصوره 50.3 50,300,000
جميل جدا حضرتك بتقول لي ان احنا عايزين دستور يتوافق مع كل الناس طيب اذا كانت التيارات الاسلاميه كل الناخبين قالوا هم دول اللي بيمثلونا ليه نحرمهم ان هم يحطوا نسبه عشان
لا مفيش حرمان ما هو وانا بقول بالعكس انا بقول
انت عايز انت عايز
طب انا راجل ظالم
دكتور عمرو شايف ان
الاسلاميه جزء لا يتجزا ومرفوض تماما ان اي حد يقصيها من هويه المجتمع المصري بالمره ده جزء اساسي في تكوين الشعب المصري كمجتمع
نعم
ودي من الظلم اللي يقول كده انا بتكلم على العكس بقى انا بتكلم على الاخر هو اللي عايز يقتل الطرف الثاني هنا في مشكله لان احنا عندنا هنا بقول لحضرتك يعني تخيل خد مثلا على سبيل المثال وانا معايا الشنطه هي هقول لك بعض المشاكل لا لحظه لحظه
انا بس
شو بقى ايه المصيبه الاكبر ده لسه جايه كمان الاسبوع دوت اللي هي ترشيحات النقابات
اتفضل
اولا ما حدش قال لنا ايه نسبه النقابات نسبه الشخصيات العامه ما 50% بقى هيبقى من خارج البرلمان يبقى بالشخصيات عامه ومؤسسات
كويس
مؤسسات على رأسها النقابات كم في النسبة كم في المية من ده
قصدك ان الانتخابات معظمها اخوان
محبش النقابات بقى جاية لا ده في ترشيحات وصلت فعلا وكلها الصحفيين ممدوح الوالي ومحمد عبد القدوس حاتم زكريا طبعا حاتم زكريا محدش هيبص له هيبص طبعا لممدوح الوالي وممدوح عبد القدوس الصيادله محمد عبد الجواد سيف امام احمد رامي كله اخوان الاطباء محمد عبد الدايم عبد الفتاح رزق محمد عثمان الثلاثه اخوان التشكيليين حمدي عبد العاطي المهندسين ماجد خلوصي وعلي سيد عبد الرحيم البيطريين عضو مجلس شورى الجماعه
دكتور واطلع ادخل واطلع بسرعه
سامي طه كلهم اسلاميين ما عملناش حاجه باين بقى النسبه زي ما النور عايزاها 70-30 او 80-20
الدكتور من ساعه ما بدا كلامه عمال يتكلم عن افتراضات
لا
ومطالب ان انا
اصدقها
ان الدكتور شكك في جامعه عامله يعني الدكتور قال لك ان فيها مقال في حين ان الدكتور دي كلها افتراضات
لا هو بيقول قلب المطبخ هو مش معروف
جوه ترتيب البرلمانات دي ايه
انا بتكلم يعني احنا بمنتهى البساطه مين قال ان الدستور ده مش هيبقى توافق طب انا اكلم حضرتك عننا في النور وينفرض لحضرتك احنا مقدمين دستور مغيرين فيه 17 ماده بس طب احنا ليه بنفترض ونبدا انا برضو متحفظ على الفاظ الدكتور المصيبه الاكبر معنى كده ان خلفها ايه ولما يجي الدكتور يفصل تحت العناوين ما تلاقيش فيه مصايب تلاقي الامور ماشيه والامور مستقره في حين ان التيارات المدنيه اللي الدكتور بيتكلم عنها لم تتحدث بهذه القسوه الشديده
التيارات المدنيه دكتور
يعني استغرب
كدكتور عمرو خبير في مركز كبير
مشكلة برضه
لا انا بس وهرجع لايمن هرجع لايمن بس بقول سؤال انت حضرتك هل حضرتك ان لو كانت النسبه 30
انا ما بقولش الطرق
لا انا قصدي اقول لك
ده مصيبه المفتح
قصدي اقول لحضرتك هل ال 30 وال 70 كانت هتبقى الدنيا كانت الدنيا عندك هتبقى تحس انها معقوله
نعم
70 من بره و30 من جوه كانت النسبه
واللي قال عليه الاستاذ حسين ابراهيم 40-60 كمان يعني ليه لا مش
طيب ردي استاذ ايمن
بس مع اخذ الاعتبار موضوع النقابات دوت
هو بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك هو ملخص الكلام كله ان هناك من يريد فرض الوصايه على اراده الشعب
ده اكيد
هناك من يريد فرض الوصايه على اراده الشعب أكيد. اراده الشعب في الانتخابات خرج 30 مليون الاسلاميين واخدين قد ايه
75%
واصلين لل 70% ودي اراده الشعب اراده جمهور الناخبين المصري نمره واحد النقابات المهنية لما انتخبت الإخوان أو غير الإخوان دي إرادة مين؟
أعضاء النقابة
إرادة الناخبين في النقابات المهنية يعني هم ارتضوا سين وصاد وعين
كويس
أن يمثلوهم كأصحاب مهنة وهم يعلمون جيدا أنهم ينتمون للتيار الديني وينتمون لجماعة الإخوان المسلمين محدش بيخش وهو لابس عباية تانية وبعد ما يدخل يقلع العباية ويقول أنا ضحكت عليكم مش دي اراده ناخبين
كويس
جميل جدا لما نقول النقابات يعني نقابات رشحي ممثليك ممثليكي في الجمعيه التاسيسيه جابوا سين اوصاد انا هفرض عليه وصايه واقول له انت ليه خدت الاخوان وهي جموع
طوف عليه في المجلس
جموع. استاذن حضرتك انا لم اقاطعك وانت تتحدث يا ريت يبقى هذا الحوار ماشي بهذا الشكل ولكن انا هسترجع بس يعني عشان بس نفك التوتر اللي حصل حضرتك كان في مسلسل او فيلم او حاجه لعادل امام وسعيد صالح كان واحد من الاثنين بيسال الثاني هو القمار حلال ولا حرام قال له لو انا كسبت يبقى حلال لو انا خسرت يبقى حرام. للاسف الشديد هناك في الشعب المصري او في الاتجاهات الموجودة في مصر اللي حاسبها بهذا الشكل بما ان التيار الاسلامي هو اللي الشعب اختاره لا يبقى الديمقراطية دي وقيلت في الفضائيات علنا ان اتت الديمقراطية بالاخوان او بالاسلاميين تغور الديمقراطية قالت علنا كده علنا مع ان الديمقراطية دي هي كل ما نصبه اليه احترام كرامة الشعب واحترام رأيه دي شعارات بتترفع على كلام حقيقي. الموضوع الثاني الطيارات الغير دينية لا مش عايز اسميها طيارات الطيارات الاخرى هي مش الغير دينية
هم مسلمين على دماغنا
لا 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 اللي هم لا يرون في الاسلام السياسي انه هو الحل هم الدكتور بيانع عليهم ان هم مفتتين. طب دي مشكلتنا كاسلاميين احنا مالنا ما يتوحدوا حد بيقول لهم لا خليكم متشازمين زي ما انتم لا لان المصالح متعارضة لان هم نظرتهم الى المصالح نمره واحد فما تتعارض المصالح مش هيلتقوا. النقطة التالية مين قال ان الخمسين بتوع البرلمان هيبقوا من النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية مين اللي قال هيمثل فيها جميع التيارات وجميع الاحزاب اللي موجودة داخل المجلس وليه بنفترض ان الخمسين اللي في المية اللي هيجوا من بره كلها افتراضات ان الخمسين في المية اللي هيجوا من خارج البرلمان هيبقوا من الطيارات الدينية. احنا بنحكم على حاجة لم تتحقق بعد ما تحققتش. نمرة اثنين احنا اعلننا كحرية وعدالة مرارا وتكرارا ان احنا عايزين دستور يتوافق مع ارادة الشعب وجمهور الناخبين يعني اهو دستور توافقي هو الدكتور عمرو انا علينا رئيس توافقه مش دستور لا احنا عايزين دستور توافقه لان الدستور ده مش هيحكم التيار الديني مش هيحكم الحرية والعدالة والنور هيحكم الشعب المصري فيجب ان يكون بيلبي ارادة ورغبات الشعب المصري بكامله مسلم ومسيحي وعلماني وغيره وغيره وغيره
نعم.
وده كلام اللي احنا بنقوله ولم نتراجع عنه ولم نفعل غيره واحنا ما قلنا ان احنا عايزين رئيس توافقي يعني انا لو قلت ان انا عايز رئيس اسلامي كانوا زعلوا يعني لو قلنا احنا عايزين الرئيس القادم لمصر ان يكون من التيار الاسلامي كانوا زعلوا ولو قلنا ان احنا عايزين توافقي يرضى عنه الشعب بجميع طياراته لا مش حلو ولو قلنا من الاخوان مش حلو ولو قلنا من النور مش حلو امال نقول ايه احنا عاملين بالظبط زي جحا ولا ركب الحمار ولا نزل من الحمار.
ارجع للدكتور احمد اتفضل.
لا يا فندم انا تاني انا بقول لحضرتك ان انا شايف ان المرحله الدستور
السؤال يا دكتور احمد
اتفضل
انت شايف على راسي
طيب
المطب ده هنخلص منه امتى لانه واضح انه زي ما قلت لحضرتك كل ما بنتحرك قدام بنفتكر انه من 8 شهور كان في واحد عمل وشه كده بنقول ده كان عمل وشه كده هو ده اللي الدنيا ما قلناش ساعه الوقت احنا بنقول دلوقتي احنا عايزين نخرج من المطب دلوقتي كلام من حضرتك ومن الدكتور عمرو والناس تفهم هنعدي المرحله دي ازاي ونخلص من قصه احساسنا الداخلي بالتخوين والمؤامره ان في كلام بيطلع يعني انا لما افاجئ الدكتور البرادعي يقول برلمان مشكوك في شرعيته سينتخب لجنه نصفها منه او غير محايده لوضع دستور لمصر رئيس الاغلبيه يعني المتاهات مستمره ده كلام على تويتر وانت عارف ان هو بيجاهد على تويتر كثيرا يعني السؤال نخرج من المطب ده ازاي؟
طيب انا شايف ان طالما هو مجرد مطب ما فيش مشكله المهم انها ما تبقاش حفره ولا تبقى حاجه تخرجنا بره الطريق هنهدي السرعه شويه ما عندناش مشكله وخليني اقول لحضرتك برضو يا دكتور خالد ان الموضوع ده هيستمر ليه؟ لان في برامج توك شو يوميه عندها 3 ساعات 4 ساعات على الهواء طب هتتكلم على ايه ما هو لازم يبقى في ماده يوميه نتكلم عليها حتى لو انا مش مقتنع بيها ولازم اعيد وازيد فيها الموضوع بتاع الدستور بمنتهى البساطه هو الموضوع خلاص تم التصويت عليه طب عايزين نلتفت للاقتراحات للجانب الاستماعي اللي هتقدم ان احنا نبدا نقدم ناس لا للاسف في بعض الاحيان بيبقى في نوع من انواع اثبات الموقف وارضاء للقواعد دون اتهام احد ان لازم اطلع بتصريحين 3 التصريحين 3 دول يرضوني ويرضي قواعدي وفي نفس الوقت
يبقى في نوع من انواع إثارة الضبابية على الخطوة اللي اتخذت من غير اي فعل على ارض الواقع. فانا بطمن حضرتك انها ممكن تهدي العربية ولكن مش هتطلعها برا الطريق. دكتور عمرو، 70% اسلامي هو مجلس الشعب و30% اقلية. انا كخالد عبد الله مواطن مصري شايف ان ال30 ما شاء الله صوتهم اكتر من 90، وشايف ان بنتجه دايما انه الاغلبية يبقى صوتها اوطى من الاقلية باعلامها وجيوشها. طب ايه اللي مخوف؟
يقدر الجلسة من الدكتور الكتاتني.
نعم؟
يقدر الجلسة من الدكتور الكتاتني. هو افلح في كده حقيقي والانصاف له تماما يعني. هو الحسين ابراهيم. لكن
طيب انا السؤال بس اللي بسأله. التخوف اللي جاي من التيارات الدينية. يعني التخوف اللي جاي من التيارات الدينية يا دكتور عمرو جاي منين، وخصوصا ان هو مجلس الشعب واضح انه في تطمينات للناس ماشيه بشكل طبيعي.
تطمينات من الكلام لكن ساعه التنفيذ لا. يعني زي ما بنقول دلوقتي احنا خايفين ليه، ده الدكتور لازم يبقى توافقي. نفس سياسه التسكين، وفي الاخر تيجي ساعه التطبيق تلاقي الدنيا كلها عملت كده، وتيجي تتكلم يقول لك لا خدنا القرار اقربها بالاغلبيه خلاص. ده اللي حصل. احنا بنتكلم على 84% من البرلمان من التيار الديني، البرلمان ككل شعب وشورى، لما ننتقل 50% منه يعني، وبالنسبة والتناسب يعني ليك 41 مقعد في لجنة الدستور، 41 مقعد من 50 من التيار الديني. أصبح التانيين اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول اللي هم هيبقى لهم صوت عالي قوي قوي هم مجرد 8 أو 9 بس، وكمان حتى هينسحبوا. الدنيا باينة شكلها إن كمان هم هينسحبوا، يعني هتبقى 50%. دخلنا على النقابات بالتصويت، يعني مش النقابة تجيب نتيجة توافقها مثلا أو المؤسسات الثانية، لا ده أنت كمان تدخلت في حرية الآخر الخمسين التانيين اختار منهم وانا اللي هصوت عليه. عارف المشهد يحصل ايه؟ انا تقديري عندنا حكم المحكمة الإدارية العليا اثبات المجلس، والمحكمة الإدارية العليا محولاه للدستورية. يبدو لي مع الكلام على حكومة الجنزوري ومع على هدم المعبد بتاع السلطة التنفيذية ده كله واحلال الحرية والعدالة محله، بغض النظر هذا صح او لا، لكن هذا المشهد مرتبط بموضوع لجنة الدستور، موضوع انتخابات لجنة الرئاسة وسلطاتها لجنة 28، كل هذا ربما ياشي بإصدار قرار من المحكمة الدستورية بالفعل بعمل مستريح قانون الانتخاب. وهنا مش شرط يكون النهاردة، ممكن في أثناء نص عمل اللجنة لجنة المية. وهنا طبعا كل هنرجع بقى المرجوع، هنرجع اليوم 11 فبراير من جديد، هنبدا القصه من الاول، مش هيبقى عندنا رئيس واحد منتخب. طبعا الانتخابات هتولع، انتخابات الرئاسه هتصبح يعني عليها تنافس شديد لو تم هذا الحكم قبل انتخابات الرئاسه. وهتصبح طبعا الرئيس هو الوحيد الكيان الوحيد المنتخب، ويصبح لدينا
احتمال يطلعوا في حاجه فيه كمان ورا اخر
يا ربما الله يعلم. ما عشان لجنه الماده 28 اللي فيها اللي هي سلطاتها الجهنميه دي، سلطاتها الالهيه، الالهيه ايه؟ ده نصوص القرانيه فيها تاويل.
طيب نص دقيقة لحضرتك، نص دقيقة لحضرتك عشان وقتي.
هو بداية تعليق على السيناريو الأخير اللي قاله الدكتور عمرو، أنا بحييه عليه لأن هو كده يعني ادانا سبق صحفي إن حضرتك هتلاقي ده السيناريو اللي هيبقى شغال الفترة الجاية عشان ينتهي الأمر بحل اللجنة وحل الدستور وحل
البرلمان
مجلس الشعب وتنتهي القصة ونرجع تاني، لأن أنا مش في الملعب. فيبقى هو ده، أنا بحييه إن هو ادانا سبق في هذا الامر. ان لم
ده رؤيه
ايمن، ونامل ان المجلس العسكري ما يستمعش الى لهذا الكلام، لان دي اراده شعب، لان ده رد على الشكوك اللي قالها الدكتور البرادعي، ان المجلس مشكوك في شرعيته. مشكوك في ايه؟ مجلس واخد لا، المحكمه لو كانت فصلت قانون مجلس الشعب والماده اللي مختلف عليها بتاعت نسبه التلت والتلتين مستفتى فيها اصلا المحكمه الدستوريه قبل ان توضع في القانون. فده انا بعتبره لعب في الوقت الضائع.
المحكمه الدستوريه قانون انتخابات الرئاسه بس.
لا صحيح. الامر الثاني، انا بايد الدكتور احمد في كل اللي قاله ان ده مطب ان شاء الله هيعدي، الشعب ما يقلقش. هو الطبيعه كده، اي ميلاد محتاج الى مخاض، وهو ده المخاض، ان شاء الله هنعدي المخاض بسلام.
نص دقيقه دكتور احمد.
هو دكتور انا بقول ان احنا نتمنى ان الموضوع يبقى يصل الى هذا الامر، ان الاغلبيه تحكم ولا تتحكم، المعارضه تعارض ولا تعاند. عايزين الكلام بتاعنا برضو احنا نتكلم في النوايا شويه، لان الحاجات دي بتبقى انا شايف انها ليس لها من دون الله كاشفه. الرب جل وعلا بيتكلم عن مشكلات بين العائلات، إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهم. فماذا عن دستور يعني تم تقديم لي آلاف من التضحيات؟ فإحنا عايزين نصلح نوايانا لمصلحة الوطن ولمصلحة هذا الشعب.
أنا بشكر حضراتكم. هل تعتقد أن نسبة 50% من خارج مجلس الشعب ستؤثر على التوجه الإسلامي للدستور؟ نعم 45%، لا 50%، لا أدري 5%. انقطاع المياه عن المترو. وحسين يقول الخطوط الثلاثة مهددة بالتوقف. جماعة الإخوان المسلمين تؤكد إصرارها على سحب الثقة من الحكومة في مصر. كتيب فاضح بيعلم الأطفال الجنس برسوم العارية. كتيب بيحمل عنوان دليل اكتشاف والحماية من الاعتداء الجنسي، ده بتمويل من البنك الدولي ومشاركة جمعيتين مصريتين. عايز تعرف ابنك الجنس خليه يروح يشوف الكتاب. ارتفاع عدد الوفيات لأربعة وإصابة 50 و5 مفقودين في عزاء البابا شنودة. الفوت تحذر من أزمة غذاء في سوريا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.